بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وهذه رسالتنا أيضا الثالثة ضمن الدورة العلمية 94، والمتعلقة أيضا بشروط الأئمة الستة المحدثين. مر معنا رسالة ابن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى، ولم يذكر فيها شرط ابن ماجه رحمه الله تعالى، وذكر مجملا شرط البخاري وشرط مسلم وشرط أبي داود والنسائي والترمذي، ولم يتعرض لابن ماجه رحمه الله تعالى. هذه رسالة ثالثة بعنوان شروط الأئمة الخمسة، البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسوي، للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى سنة 94 بعد 500 رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد المقدمة: أما بعد، فقد سألتني وفقك الله لاكتساب الخيرات وجنبني وإياك موارد الهلكات أن أذكر لك شروط الأئمة الخمسة في كتبهم المعتمد على نقلهم وحكمهم: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري، وأبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمهم الله، وأبي داود سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشر بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني رحمه الله، وأبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله، وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي رحمه الله تعالى، وما قصدوه وغرض كل واحد منهم في تأسيس قاعدتي وتمهيد مرامي. وذكرت أن بعض الناس يزعم أن شرط الشيخين أبي عبد الله الجعفي وأبو الحسين القشيري ألا يخرج إلا حديثا سمعاه من شيخين عدلين، وكل واحد منهما رواه أيضا عن عدلين، كذلك إلى أن يتصل الحديث على هذا القانون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج حديثا لم يعرف إلا من جهة واحدة، أو لم يرويه إلا راو واحد وإن كان ثقة. فاعلم وفقك الله تعالى أن هذا قول من يستطرف أطراف الآثار ولم يلج طيار الأخبار وجهل مخارج الحديث ولم يعثر على مذاهب أهل التحديث. شوف الروعة، لو وقعت تحت كبير. فعلم وفقك الله أن هذا قول من يستطرف أطراف الآثار ولم يلج طيار الأخبار، يعني عنده خبرة، ما عنده خبرة وإنما عنده سطحية، يقول هذا الكلام، هذا لا عرف البخاري ولا مسلما ولا عرف ما فيهما، وجهل مخارج الحديث ولم يعثر على مذاهب أهل التحديث. ومن عرف مذاهب الفقهاء في انقسام الأخبار إلى المتواتر والأحاد وقف على اصطلاح العلماء في كيفية مخرج الإسناد لم يذهب إلى هذا المذهب وسهل عليه المطلب. لو عرف أن الخبر متواتر وأحاد وأن المتواتر ما رواه الجمع وأن الأحاد ما دون ذلك من رواية الواحد والاثنين الثلاثة ما لم يصل إلى حد التواتر، عرف أن الواحد تؤخذ روايته ولو في الصحيحين وفي ذلك جملة، بل أول حديث في صحيح البخاري دليل على ذلك. ولعمري هذا قول من هذا قول قد قيل ودعوى قد تقدمت، حتى ذكره بعض أئمة الحديث في مدخل الكتابين. أنبأنا أبو محمد عبد الخالق ابن عبد الوهاب بن محمد المالكي، أنبأنا زاهر بن أبي عبد الرحمن المستملي، أنبأنا أحمد بن حسين الخصرورجدي، أنبأنا الحاتم أبو عبد الله النيسابوري قال: والصحيح من الحديث ينقسم لعشرة أقسام، خمسة منها متفق عليها وخمسة مختلف فيها. أقسام الحديث الصحيح التي وضعها الحاكم ولم يصب فيها: فالقسم الأول المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثاله الحديث الذي رواه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله راويان ثقتان. هذا حد المشهور عنده من له راويان ثقتان، هذا كلام الذي مر معنا في رسالة ابن طاهر رحمه الله تعالى. ثم رويه عنه التابعي المشهور بالرواية. شوف تنوع الكتب، يعني هناك اقتصر على شبهة الحاكم وفقط، هنا جاء بالشيء من جذره فقال ماذا؟ قال: ولعمري هذا قول قد قيل ودعا قد قتمت، حتى ذكره بعض أئمة الحديث في مدخل الكتابين. ثم ذكر عن الحاكم، ثم قال إن الحاكم قال يعني: والصحيح من الحديث ينقسم على عشرة أقسام، خمسة منها متفق عليها وخمسة مختلف فيها. فالقسم الأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله راويان ثقتان. ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان. ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، يعني جاء عند أتباع التابعين وقال: وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة. ثم يكون شيخ البخاري ومسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. ولا حديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عدده 10,000 حديث. والقسم الثاني من الصحيح متفق عليها الحديث الصحيح بنقل العدل عن العدل، رواه الثقات الحفاظ إلى الصحابي، وليس لهذا الصحابي إلا راو واحد. ومثال حديث عروة ابن مضرس، هاتي رسالة ابن طاهر كده، الرسالة مش رحمة يا رسالة ابن طاهر، نعم. ومثال حديث عروة بن مضرس الطائي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة. الحديث، وهذا الحديث من أصول الشريعة، مقبول متداول بين فقهاء الفريقين، ورواته كلهم ثقات، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم. لما أتى النبي بالمزدلفة وقال وقد صلى معه الصبح، ثم قال: يا رسول الله، ما تركت من جبل ولا كذا إلا وقفت عليه، وقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، يعني صلاة الصبح معنا، وكان قد وقف قبل ذلك بساعة بليل أو نهار، فقد قضى حجه. فلهذا أخذ الفقهاء من هذا أن الوقوف بعرفة يجزي سواء وقف بالليل أو بالنهار، بيد أنه إذا وقف بالنهار فإنه يلزمه البقاء إلى الليل، فإن خرج قبل الليل فإنه قد ترك واجبا من واجباته فعليه دم، لكن حجه صحيح. أما إذا وقف بالليل فلو وقف لحظة دقائق فإنه يجزئه ذلك ولا يكون عليه دم. قال: فهذا الحديث مقبول متداول بين فقهاء الفريقين، ورواته كلهم ثقات، ولم يخرج البخاري ولا مسلم في الصحيحين، إذ ليس له راو عن عروة بن مضرس غير الشعبي. وشواهد هذا كثيرة في الصحابة، كعمير بن قتادة الليثي ليس له راو غير ابنه عبيد، وأسامة بن شريك وقطب أو قطب بن مالك على اشتهارهما. يعني عروة بن حس عروة بن ضرس هذا مشهور جدا، بس عروة لم يروى عنه إلا الشعبي. كذلك عمير بن قتادة الليثي ليس له له راو غير ابنه عبيد، ليس له راو إلا ابنه عبيد يعني، وأسامة بن شريك. قال مع اشتهارهما في الصحابة ليس لهما راو غير زياد بن علاقة وهو من كبار التابعين، لو أسأل بن شريك وقطب بن مالك. قال ليس لهما راو غير زياد بن علاقة وهو من كبار التابعين، ومرداس بن مالك الأسلمي، والمستورد بن شداد الفهري فهري، ودكين المزني، كله من الصحابة. وليس لهم راو غير قيس بن أبي حازم، قيس يروى عن مرداس بن مالك الأسلمي والمستورد بن شداد الفهري ودكين المزني. والشواهد لما ذكرناه كثيرة، ولم يخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الصحيح. هكذا يقول إن لم يخرج للصحابي الذي انفرد عنه بالرواية واحد. والقسم الثالث من الصحيح المتفق عليها، هذا صحيح لكن لم يخرج البخاري ومسلم هذا الذي مر معنا في القسم الثاني. يبقى البخاري إذن ومسلم ما أخرج إلا إيه؟ عن الصحابة الذي روى عنه راويا فأكثر. نعم إيه؟ لا، ومش بيقصد قيدة، وبيقصد نوع الصحابة نفسه اللي بيروي عنه من الصحابة. لا أقصد الصحابة. أنت جاي متأخر شوية، بس هو بيقصد يعني حد الصحابي الذي أخرج له البخاري ومسلم. فحد الصحابي أن يكون معروفا ومشهورا، المشهور هذا يكون قد روى عنه رويان فأكثر. أي صحابي انفرض بالرواية عنه واحد ما أخرجوه. عمر روى عنه المئات والألوف من الناس، لكن كن يعني في حديث إنما الأعمال بالنيات ده حكم على الحديث نفسه بأنه حديث أحد أو غريب. هو يقصد أن الصحابي زي عروة لم يروى عنه أبدا قط إلا من طريق واحد خلاص. مثل هذا ما يخرجه البخاري ولا مسلم، مثل الصحابي هذا ما يخرجه البخاري ولا مسلم. الصحابي نفسه اللي هو بيذكره في الصحيح البخاري ومسلم، الصحابي اللي بيأتي به في الصحيح لابد أن يكون قد روى عنه اثنان فأكثر بصفة عامة. طيب القسم الثالث، أخبار جماعات من التابعين عن الصحابة والتابعون ثقات، إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا الراوي الواحد، وذكر له مثال. أخبار جماعة من التابعين عن الصحابة والتابعون ثقات مثل الصحابة، ولكن ليس لكل واحد منهم يعني من التابعين إلا الراوي الواحد، لابد يكون أيضا لابد أن يكون راويان. إذن هو بيشترط في التابعي كما يشترط في الصحابي. القسم الرابع من الصحيح متفق عليها، هذه الأحاديث الأفراد والغرائب التي رويها ثقات العدول تفرد بها ثقة من ثقات ليس لها طرق المخرجة في الكتب، وذكر لها ثقات. نعم، فنحن عندنا تفرد الثقة ما لم يخالف خلاص هذا تفرد يقبل. نعم، فمن جهة الصحيح هو من قسم الصحيح. والقسم الخامس من الصحيح، حديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الروايات عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنه، إلا من هذا الطريق بس، عن أبي عن جد. قال وهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة محتج بها ولم يخرج في الصحيحين منها حديث لما بين في كل قسم منها. يبقى هو اشترط هذا الشرط، قال بأن النظر إلى حديث الصحيحين يجد هذا. الصحابي المروي عنه هو الذي روى عنه اثنان فقط، التابعي المروي عنه هو الذي روى عنه ايه اثنان فأكثر. هذا آخر كلام الحاكم، ولم يصف في قسم من هذه الأقسام، وسنبين أوهامه فيما بعد. وربما لو رجع وطلب بالدليل وكلف البحث والسبر عن مخارج الأحاديث المخرجة في كتابين بالاستقراء وتتبع الطرق وجمع التراجم والمشايخ وتأليف الأبواب لاستوعر السبيل ولم يتضح له فيه دليل إلا في قدر من في قدر من ذلك قليل. وآفة العلوم التقليد. يقول ويتكلم عن الحاكم: وربما لو رجع وطلب بالدليل وكلف البحث والسبر عن مخارج الأحاديث المخرجة في الكتابين بالاستقراء وتتبع الطرق وجمع التراجم والمشايخ وتأليف الأبواب، اللي هو هذا العلم، هذا العلم الذي تستنبط منه القواعد، لاستوعر السبيل ولم يتضح له فيه دليل إلا في قدر من ذلك قليل. وآفة العلوم التقليد، أنك تقلد من غير نظر في دليل من تقلده، فلربما وهم، أخطأ، نسي، اختلط عليه، وهو إمام عظيم فأقلده أنا وأنقل عنه، وفي الحقيقة القول قول خاطئ، حتى قد يصل في ذلك الأمر إلى دعوى الإجماع، فقد ينقلها عن الإمام الواهم في ذلك غيره، ثم ينقلها عن هذا الغير العشرة، ثم عن العشرة المئة، ثم الألف، فتنتشر وتشتهر دعوى الإجماع وليس إجماعا، وليس إجماعا. قال: وآفة العلوم التقليد، وبيان ذلك إما إيثار الدعة وترك الدأب، وإما حسن الظن بالمتقدم. هذه فوائد ثمينة يا أخوان، فوائد ثمينة. آفة العلم التقليد الواحد، وبيان ذلك إما إيثار الدعة وترك الدأب، خلاص الإجماع حكي، فلان نقل قولا انتهى، فلان وضع قاعدة ما أتتبعها، ها؟ إما الدعة وترك الطلب والدأب، وإما حسن الظن بالمتقدم. أقول مستحيل، لأن فلان ينقل إجماعا ويكون واهما، مستحيل فلان يذكر هذه القاعدة وتكون قاعدة خاطئة، هذا مستحيل، فأعتمد تصحيحا تضعيفا قاعدة أصلا إلى غير ذلك من هذه الأشياء، أعتمد هذا من غير بحث ولا تنقيف، ثم يعتمد عني، يعتمد هذا النقل عني الكثير، فينتشر القول في الأمة وليس له أصل. وأظن في ذلك مسائل والله أعلم يظهر لي منها، مثلا استدلال ربما الأئمة الأربعة أو جمهور الأئمة الأربعة بحديث أسماء: إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلا هذا، وذلك على أن عورة، على أن الوجه ليس بعورة، والحديث ضعيف، وكثير من هذه الأشياء قد ينقل في هذا الباب. ولعمري إن هذا القسم الثاني لحسن، غير أن الاسترواح إلى هذا غير ممكن، لأنه يفضي إلى سد باب الاجتهاد والبحث عن مخارج الحديث وأحوال الرجال. انتبه للكلام. ولعمري إن هذا القسم الثاني اللي هو إيه، حسن الظن بالمتقد، ولعمري إنه لحسن. يا سلام، كلام غالي يا أخواني، هذا كلام غالي. شفت بقى الفايدة، أنك تأخذ هذه شروط الأئمة الستة، ها، سهلة جدا، شروط الأئمة الستة تكتبها في نصف ورقة وتبلغها الطلاب، سهلة جدا، لكن تأخذ فيها رسالة، يوم يأتيك الإيه، وشوف مر معنا كلام ابن طاهر في شروط الأئمة الستة، لكن تعال إلى الحازمي، ما يمكن تستغني، لا يمكن تستغني أبدا، وتأتيك بقى الفوارد الشوارد غير المقصودة أصالة، لكن المتعمقة جذرا في كلام الأئمة الكبار، فإنك لا تعد من فائدة أبدا أبدا. فكلهم خير، وهم أولى الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين إن مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. فإذا كان هذا المسلم بموجب الإسلام فكيف بالمسلم العالم العامل؟ فإنك لا تعدم فائدة. انظر إليه تتعلم، اسمع كلامه تتعلم، اقرأ كتابه تتعلم، صلي معه تتعلم، عامله تتعلم. هم وراث النبوة أخواني، وراث النبوة الذين أرون الإسلام تطبيقا وعملا وعلما ودعوة وجهادا واجتهاد. ليسوا أدعياء العلم الذين يفضحهم الله على رؤوس الخلائق في الدنيا قبل الآخرة، فإنه ما من أحد يدعي هذا الباب وليس أهلا له إلا يفضحه الله، لا سيما من يتتبع عورات المسلمين بقصد فضيحتهم لا بقصد نصحهم ولا نصح الأمة، فإن الله يسلط عليه من يفضحه، يسلط عليه. قد تكون أخطأ هو لا يظن أبدا أن أحدا يكتشفها، سرق في ليلة مظلمة أطفأ سراجها وأغلق أبوابها وقال لها هيت لك، ومن يطلع؟ لا أحد. وتمر سنون الاستدراج وينتفش فيشتري بيوتا ويزرع أراضي ويبني قصورا قائلا ورثته أبا عن جد. وذات يوم يأتيه الملاك الأصليون فيبرزون له الدليل ويقدمون له العقود، ويا ليته سلم، بل هو المكبل في الحديد الموثق فيها مضمومة يداه إلى عنقه، ثم يودع في السجن فلا يخرج منه. هذه فائدة يا إخواني، التقاط الفوائد من الأكابر. إخواني أرجو، أرجو إخواني، أرجو إخواني، إن درستم الحديث درسوه من كتب الأكابر، الفقه من كتب الأكابر. أين المحدثون وكتب الحديث؟ أين الفقهاء وكتب الفقه؟ أين الوعاظ وكتب الوعظ؟ أين المربون وكتب التربية؟ أين اللغويون وكتب اللغة؟ أين يا إخواني هذا؟ محدث بلا بيقونية ولا نخبة ولا باعث ولا لغة بلا شيء من هذا ولا الأجرومية، أين يا إخواني؟ تأتيك الفوائد، شروط الأئمة الستة، ثم تجد نفسك في باب آخر، إشراقة وإطلالة في تربية إيمانية يكون الإنسان مودعا فيها. حنانيك سبحان الله، فإنها أيادي في غاية الرفق تنقلك من مكان إلى مكان بغاية الرفق، ويتعلمك تتحول أمواج البحار المتلاطمة التي تكفأ غيرهم رأسا على عقب فيغرق فتأكله الحيتان، لكن أمواج هؤلاء وإن تلطمت وصعبت وشقت فوجوه العلم كثيرة، لكنها تتحول لك لتكون رحلة نزهة، فإنك تنتقل برفق من موجة إلى أخرى في غاية الرفق، فإذا بك تتحول تلك الصعاب إلى ماذا؟ تتحول إلى نزهة وفسحة، فترى المعنى العميق مقدم لك في ثوب قشيب مليء بالرحمة والرفق والعلم والرسوخ والوصول إلى الحق من أقصر طريق. خذه مقطوعا غير ممنوع، فلئن أخذت ثمرة خرجت أخرى
ذللت قطوفه تذليلا، فهي من نوع نعيم الجنة لأنها طريقها. لهذا كثير من الناس قد يتهم الراسخين في العلم بالسطحية، وليست والله السطحية، وإنما هو العلم من أقصر طريق. قال: وآفة العلوم التقليد، وبيان ذلك إما إثارة الدعة وترك الداء، وإما حسن الظن بالمتقدم. ولعمري إن هذا القسم الثاني لحسن، حسن الظن بالعلماء لحسن، غير أن الاسترواح إلى هذا غير ممكن، لأنه يفضي إلى سد باب الاجتهاد. أنت يا ألباني يحسن الظن بك، أنت يا ابن باز، أنت يا ابن تيمية، أنت يا أحمد، هذا حق فرض على الأمة فرضا لجناب عال عاش مع الشريعة فأخذ حقه منها بموجب الشريعة، غير أن الاسترواح إلى هذا يسد باب الاجتهاد، فلا بد من التتبع في ذلك. الله أكبر. يا سلام يا أخوان، إيه لذهب يا أخوان، راحة يا أخوان، إنسان يقضي والله يا أخوان الساعات الطوال، هذه الراحة يا أخوان. تستريح عن إيه؟ تستريح عن العلم، تأخذ أجازة للراحة من العلم، راحتك فيها. المتعب يا أخوان يجي، المريض يا أخوان يجي يعالج، الفقير يأتي يطلب المال. إيه والله يا أخوان، بيئات ارمي نفسك فيها، ارمي نفسك يا رجل. كنت فقيرا، إن كنت مريضا، إن كنت متعبا، فهي الأنس كله والله عز وجل رزاق، فارتقوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وأعظم يبتغى به الرزق وسعة الصدر وانشراح القلب هي هذه المجالس التي تعطر أسماعنا فيها كلمات صادقة ومواقف صافية خالصة. فرحم الله العلم. سبحان الله. هذا القسم الثاني لحسن، لحسن، ولم ينتقل إلى الانتقاد، حتى لا تظن أن الانتقاد يشمل العبارة كلها والقاعدة كلها، لا، حسن أن تظن بعلمائك خيرا ولكن لا تستروح لهذا. بالله عليكم يا أخوان، هذه الفائدة تساوي كم؟ هذه الفائدة يا أخواني فين تحصلها؟ فين تأخذها يا أخواني؟ هذه الفوائد سبحان الله، يعني سبحان الله. الواحد منذ قليل يعني رحلة حول الكعبة، يطوف الطائف ويقبل الحجر المقبل، وتصلي 100,000 صلاة، لكن والله هذا ما يعدل عندي مثل هذه المجالس، مثل هذه المجالس، لأنها مجالس تعميق ميراث النبوة في الأمة، وإن المهدي إليها قد هدي إلى الصراط المستقيم. مجلس يعظم فيه الرب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، تعلم هذا. مجلس تعظم فيه السنة فتعمل بها، مجلس يعظم فيه الإمام بحق، لا يا أخواني وحل التعصب. والله يا أخواني حضرت مجلسا تشتهي أن يحضر لك مثل عدده، وهو مجلس تذكر فيه السنة، ولكن قد ترى بعدا شديدا عن لب العلم وتزكية النفس، كأنما تجلس بين أعداء للسنة لها أحباب وأرباب لها. فلعل هذا قد يضربك بكتفه، ولعل هذا تخاف أن تنفرد به، ولعل هذا ولعل هذا ولعل هذا. كأنك تدخل في بيت موحش، ما تشعر بلذة السنة ورحمة السنة وعظمة الإنصاف والتعبد بالقول في الشخص. فهذا قل أن يوفق إليه أحد، قل أن يوفق إليه أحد إخواني، قل أن يوفق إليه أحد. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا من هذا أوفر نصيب، وأن يجعل مجالسنا واجتماعا على هذه الكتب اجتماعا صادقا حجة لنا عليه، آخذا بنواصينا ونواصيكم إلى رضوان الله عز وجل ومغفرته، لا إلى العلو في الأرض ولا إلى الإفساد. فليس الإنسان نصيب من العلم إلا ما وقر في الصدر وأنتج العمل، هذا هو العلم. فانظر إلى هذا الطرح الجميل، وآفة العلوم التقليد، وبيان ذلك إما إثارة الدعة وترك الدأب، وإما حسن الظن بالمتقدم. رأيتم يا إخواني حاجة محدث العصر زعموا إلى عبارات العلماء؟ أيكون نصيبك من الحديث صحيح ضعيف صحيح ضعيف؟ أدخل على الجهاز يلا يخرج لك النتائج، خذ هذه النتيجة اعمل. هذا علم مجرد، هذا علم مجرد. إن عريته عن طريقة الأكابر كنت نقمة لا نعمة، كحافظ القرآن يقيم حروفه على موجب القراءات العشر، بل وقد يتعدى إلى الشاذ مع المتواتر، ولكنه المضيع لحدوده غير القائم بعهد الله فيه. فماذا عسى أن يكون من مدح في هذا الرجل؟ يمدح على ماذا؟ يمدح هات الله وجه شعبة، اتركه إلى قالون هات أوجه السوسي، وما الفائدة وأنت لا تقيم شيئا من أحكامه؟ كذلك المحدث، حدث واحفظ، لكن من غير هذا الباب لم تفعل شيئا، ولربما كان علمك هو السلاح الذي تهلك به. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون حد الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ما شاء الله يحفظ يعني. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقديما قالوا له وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لماذا؟ لأنك العالم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا الهدف في غاية التلطف والعرض، من الأعلى للأدنى، من الأعلى للأدنى، من كليم الرحمن. ما الذي ينقصه ممن زكاه ربه؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه وارضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فلك واحد وطريقة واحدة، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فهذا آفة العلوم التقليد، وهذا يحمل عليه إما الدعة والراحة وترك الدأب، وإما حسن الظن بالمتقدم، ولعمري إن هذا القسم الثاني لحسن، غير أن الاسترواح إلى هذا غير ممكن، لأنه يفضي إلى سد باب الاجتهاد والبحث عن مخارج الحديث وأحوال الرجال. لهذا كان الصحيح والصحيح المقطوع به أن باب الاجتهاد في الجرح والتعديل لم يغلق، خلافا لمن زعم ذلك كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن بعض علماء الأمة. والصواب أنه يبقى الباب مفتوحا على ضابط القدماء، ويبقى الاجتهاد مفتوحا على ضابط السابقين. وهذا الحاكم أبو أحمد الحافظ النسابوري هو أحد أركان الحديث. انتبه، حينما نقول هذه الأوجه ما صح من شيء، لا تظنوا أننا نغض من شأنه. كما قلنا يا إخواني، فرق بين أن تحاكم العالم إلى قاعدة، هذه القاعدة قد يضعف فيها، وبين أن تحكم على العالم في علمه. انتبهتم يا إخواني؟ فرق كبير بين أن أخالف الألباني في 1000 حديث صحح أو ضعف، وبين أن أحكم على علم الألباني رحمه الله تعالى. فرق كبير بين هذا وذاك. خالف، لكن هذه المخالفة لا تنقص قدره، لأنه لما بنى تصحيحه هنا قد بنوا على قاعدة اعتمدها. تلك القاعدة قد تكون قاعدة تساهل، قد تكون قاعدة تشدد، قد تكون قاعدة كذا، هذا شيء، ولكن العلم شيء آخر. نعم، شوف ماذا يقول وهذا الحاكم أبو أحمد، وانظر إلى أبي أحمد، فإن الكنية هنا دليل ماذا؟ دليل رفعة. ما قال وهذا الحاكم النيسابوري، إنما الحاكم أبو أحمد الحافظ النيسابوري. مسالك يا إخواني، مسالك لا يمكن إنسان يشبع من هذا، مسالك. وهو أحد أركان الحديث، وممن أخرج التخاريج الكثيرة، وكتابه المؤلف في الأسماء والكنى يشهد له بتبحره في علم الصنعة. وقد ذكر في بعض تراجمه حارثة بن مالك الأنصاري في الصحابة مقلدا لآخر تقدمه، ثم جاء بعده جماعة من المؤلفين في الحديث والتواريخ والمعارف ممن كان ينسب إلى التحقيق والتدقيق، نحو أبي عمر ابن عبد البر القرطبي، والأمير أبي نصر ابن ماكولة في كتابه الإكمال، وغيرهما قلدوا المتقدمة وركبوا في ذلك المجرة، وأثبتوا في كتبهم على ما رسمه المتقدم. ولو عدل واحد من هؤلاء الأستاذين إلى كتب السير وتواريخ المحدثين لبرح الخفاء وانكشف الغطاء. كتاب وعظ هذا ولا كتاب إيه؟ شفت أخوان العلم السهل؟ شفت شيخ رمضان؟ يا الله أخوان، حاجة عجيبة أخوان، والله إحنا مش عارفين حاجة دي تيجي منين. سبحان الله، والله يا أخوان إن أهل أجل من تسبيح الحصى ومن السير على الماء. يا أخوان والله في نظرنا، فإن الأولى قد يقتنع بها بعض من في قلبه ارتياب، أما تلك عجيبة في غزوها القلب. تكلم أنت في علم الحديث ولا مصطلح؟ إخواني هذا مصطلح شروط الأئمة الستة حسين، مش كتاب الحافظ ابن حجر في ذم قسوة القلب، ولا لا, لا 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 لا، هذا كتاب شروط الأئمة الخمسة الحازمي. من لم يتربى إخوان على هذه القواعد ما تربى، قليل الأدب، عديم الأدب. يا الله، رحم الله الأئمة في التتبع، وحقه هذا لا أحد يقول هذا من باب الموازنات. الموازنات هذا حق في عنقنا يا أخوان، في عنق الأمة للجهابذة، هذا حق فرض عليهم بموجب الشريعة، حق فرض عليهم بموجب الشريعة. ولو عدل واحد من هؤلاء الأستاذين إلى كتب السيرة وتواريخ المحدثين لبرح الخفاء وانكشف الغطاء وبان أن حارثة بن مالك الأنصاري لم يكن من الصحابة ولا من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الموجودين في زمنه أو بعده، وإنما هو في نسب الأنصار، وهو عبد حارثة ابن مالك ابن عضب ابن جشم، جاهلي قديم من ولده بن زريق ابن عامر ابن زريق ابن عبد حارثة ابن مالك بطن، وبن بياض ابن عامر ابن زريق بطن، إليهما ينسب الزرقيون والبياضيون. في الأنصار جماعة منهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولهم رواية وشهدوا معه بدرا، وفيهم من بينه وبين عبد حارثة الذي سموه حارثة وجعلوا له صحبة 9 آباء أو أقل وأقل من ذلك. والعجب من الحاكم ومن أبي عمر أنهما أحال بذلك على الواقدي، وإنما قال الواقدي في تسمية البدريين ومن بني زريق بن عامر بن عبد حارثة، وغيره يقول زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن عبد بن جشم، ثم من بني مخرج بن عامر قيس بن محصن، وسمى جماعة. فلعل الحاكم ظن أن الواقدي انتهى بنسبه لزريق إلى عبد ثم ابتدأ قال حارثة مرفوعا ابن عبد حارثة بن مالك، يعني زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة كذا، وأن حارثة هو المراد بالصحبة، وإنما هو عبد حارثة مضافا عبد حارثة، وهو اسم لشخص واحد كما بيناه، ففصله من فصله فجعله اسمين، وإنما هو اسم واحد تضاف الأسماء بعضها إلى بعض لا يقطع هذا ويستأنف بذلك، وإنما هو عبد حارثة مضافا واسم لشخص واحد كما بيناه، وأن أبا عمر بن عبد البر والأمير قلد أبا أحمد. وقد أشبحت الكلام في هذا الاسم في تهذيب الإكمال وأوهام الأمير. وقد أحسن أحمد بن حنبل رحمه الله في ترك التقليد والحث على البحث، حيث ذكر علي بن المديني في أصحاب الزهري، وكان أحمد يقدم مالكا وابن المديني يقدم سفيان. أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن الفرج الوكيل، أنبأنا عبد القادر بن محمد، أنبأنا عمر بن أحمد بن إبراهيم، أنبأنا عبد العزيز بن جعفر، أنبأنا أحمد بن محمد بن هارون، أنبأنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال سمعت أبي يقول كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي سفيان بن عيينة، فقلت أنا مالك بن أنس، وابن عيينة يخطئ في نحو 20 حديثا عن الزهري، أنت تقول سفيان فيقول أحمد رحمه الله تعالى لا مالك، وابن عيينة يخطئ في نحو 20 حديثا عن الزهري في حديث كذا وحديث كذا، فذكرت منها 18 حديثا، وقلت هات ما أخطأ فيه مالك، فجاء بحديثين أو 3. شفت ما هو؟ فيقول يعني هذا دليل مذاكرة، فقد يكون من المشهور أن ابن عيينة أثبت الناس في الزهري وهكذا، لا نتذاكر نشوف أثبت الناس في الزهري من تلامذته، أنت تقول ابن عيينة أنا أقول مالك، الدليل الدليل ابن عيينة أخطأ في 20 حديثا سرد له أحمد قرابة 20 18 حديثا، قال يلا هات ما أخطأ فيه مالك عن الزهري، فلم يأتي إلا بحديثين أو 3. إذا من الأثبت بالدليل؟ ولم تكن قاعدة ومسلمة، وقلت هات ما أخطأ فيه مالك فجاء بحديثين أو 3. قال فنظرت فيما أخطأ فيه سفيان بن عيينة فإذا هي أكثر من 20 حديثا، ألا ترى أن ابن المديني ومحله من هذا الشأن ما قد عرف لما لم يمعن النظر في البحث عن حديث إمام دار الهجرة حكم بغير ما تقتضيه النصفة حتى ذكره أحمد، ذكره أحمد، وكان السبب فيه أن ابن المدينة فاته مالك ومتع بسفيان، وكان ربما يعتقد بحديث مالك عن الزهري أنه عرض، وحديث سفيان تحديث حدث به الزهري، وإن كان الأمر على خلاف ذلك، وأحمد لم يكتفي بذلك حتى صبر حديثهما ثم حكم لأحدهما على الآخر، فخرج الحكم صائبا. هذه مدرسة مختصرة، هذه قاعدة علم. ها؟ مالك الإمام، وعند ابن المديني مالك الإمام، لكن الحكم من أثبت الناس في الزهري خلاص سفيان عندي. طب أنت بحثت في مالك وأنت الإمام؟ ربما بحث بحثا طارئا، أو لو تعمق ما وصل إلى تعمق أحمد رحمه الله تعالى، ليبقى من علم حج على من لم يعلم، ليبقى هذا العلم كلما تغوص فيه يخرج لك كنوزه ويظهر لك ما لم يظهر اليوم، ولهذا لا يزال الإنسان مراجعا نفسه فيه وعلى قدر ما تسعد. أنا أقول الآن قبل ما تقرأ هذه العبارة، ليس ما عندك كما كان عندك قبل أن تقرأ هذه، كيف بالكتاب، كيف بالكتب، كيف بالزمن، كيف بهذا. لهذا لا تستغني عن العلم، إياك أن يحول منك الشيطان الشتى القاصية. خلاص كده اكتفينا، والعلم خلصناه، ما عاد في شيء. نعم لو كنت أخذ علم رجل عنده 100 حديث فحدثك 100، ارحل إلى غيره، ارحل إلى غيره وخذ من غيره. لكن إذا كان التحديث بكتب السلف فأن لك أن تصل إلى نهايته، أن لك أن تصل إلى نهايته أبدا. فهو هنا يدلل رحمه الله تعالى على ماذا؟ على أن آفة العلوم التقليد، وأن هذا قد يحصل للكبار فضلا عن الصغار. ابحث يا أخي، اسمع اسمع، ابحث، انظر، لا تأخذ عبارة شيخك مهما أحببت مسلمة، ولا حكم شيخك مسلمة. يقول شيخك فلان هذا مبتدع ضال، يبقى فلان هذا مبتدع ضال. انت مبتدع ضال ليه؟ طيب مبتدع ضال ليه؟ ابحث انظر، فلان ليس سلفيا. أسهل كلمة الآن، أسهل كلمة الآن، فلان ليس سلفيا، بأي أمارة يعني ليس سلفيا؟ سنخرج الأمة كلها. لابد من الدليل والبيان. فكان هنا بيان أحمد رحمه الله تعالى أدق من بيان ابن المديني رحمه الله تعالى. ومن ابن المديني؟ من ابن المديني؟ أما قال البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد، استصغاري نفسي عند ابن المديني، قال هذا البخاري رحمه الله تعالى. شوف يا أخوان، هذا علم الحديث، هذا علم الحديث. مش يلا انت جيت، طيب خد يلا الرسالة دي سين وجيم، ها خاص ماشي، يلا شوريني شغلة بقى. فين شغلك انت؟ فين؟ محدش بيشوف شغلك. فين شغلك؟ فين رسائلك؟ انت هنا جاية بزرعة، جاهز، انت بزرعة، انت ابو حاتم، انت جاي تتعلم عندي، انت جاي هنا تعلمني. فين فين تاجك؟ يلا يا ابو زرعه، انت ابو حاتم، وانت ابو زرعه، وانت احمد، وانت ابن المدينه، وانت الشعبه، وانت احمد سعيد القطان، وانت احمد بن ابي كثير، وانت ادي بن ابي ياس، وانت اسماعيل ابن ابي اويس، انت كلكم ما شاء الله من رجال الكتب السته، ما شاء الله عليكم. فين فين العلم؟ واقتنع الواحد بهذا وصدق نفسه، صدق نفسه انه اخذ علم الحديث، صدق نفسه انه اخذ علم الفقه، صدق نفسه أنه أخذ علم اللغة، صدق نفسه. هذا يحكم به أحمد على ابن المدين، كأنك تقول أنت ابن المدين، أنا طلبت العلم، عرفت من أثبت الناس في مالك الآن في الزهري، عرفت
إنها إضافة جديدة لمن؟ لجبل من جبال العلم هو ابن المديني. فكيف بك؟ كيف بك؟ كيف بك ابن المديني؟ كيف بك؟ قال: باب في إبطال قول من زعم أن شرط البخاري إخراج الحديث عن عدلين وهلم جرة إلى أن يتصل الخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد تقدم من القول بأن هذا حكم من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح، ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة عليه دعواه. وأما قول الحاكم في القسم الأول إن اختيار البخاري ومسلم إخراج الحديثين الحديث عن عدلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح طردا وعكسا، بل لو عكس القضية وحكم كان أسلم له، وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم محمد ابن حبان، عملات في الأمة صرح. شوف الحاكم، أبو أحمد رحمه الله تعالى، حافظ النيسابوري يقول قولا هو إمام في هذا الشأن، أو وضع كتاب الأسماء والكنى الذي يقل نظيره، ثم خلفه في ذلك أبو حاتم محمد ابن حبان الذي هو أمكن منه في حديث. رتب ودرجات لابد أن تتضح وأن تظهر.
الذي قسم المتفق عليه هذا أبو عبد الله الحاكم، وما الذي قلد هو أبو أحمد. الذي قلد أبو أحمد الكبير
قلد في إيه؟
قلد في مسألة التقليد الذي قلده ابن عبد الوهاب، هذه مسألة أخرى. أما صاحب التقسيم
الخماسي هو أبو عبد الله الحاكم،
هو تلميذ الحاكم الكبير.
لا، ما احنا هو هنا يقول
هو الآن يرد على أبو عبد الله،
على أبي عبد الله.
نعم، مسألة التقليد يرد.
أي نعم، أحسنت أحسن. يعني هو وهو قلد فيها.
أي نعم، أبو عبد الله
اللي هو تقسيم صاحب التقسيم الخماسي. أي صاحب التقسيم الخماسي يعني. أي نعم، أحسن. يقول وقد صرح بينهم ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم محمد بن حاتم ابن حبان. قال أخبرنا أبو المحاسن محمد بن عبد الملك، لأن هذا يرد على صاحب التقسيم لإيه؟ الخماسي اللي هو أبي عبد الله الحاكم. أخبرني أبو المحاسن محمد بن عبد الملك بن علي الهمداني أنبأنا أبو القاسم المستملي، ذكر بسنده إلى ابن حبان قال: وأما الأخبار فإنها كلها أخبار الأحاد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استحال هذا وبطل ثبت أن أخبار كلها أخبار أحد. ثاني، يقول ابن حبان: وأما الأخبار فإنها كلها أخبار الأحد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد، ومن اشترط ذلك فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد. هذا آخر كلام ابن حبان. ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. بس مش واضح كلام ابن حبان هنا. يقول: وأما الأخبار فإنها كلها أخبار الأحاد، لأنه ليس يوجد عن النبي خبر من رواية عدلين كذا كذا إلى آخره. فلما استحال، يعني يقصد بالأحاد هنا الواحد من الناس يعني. فلما استحال هذا وبطل ثبت الأخبار كلها أخبار الأحاد، الرجل يروي عن الرجل ورجل يروي عن الرجل، ومن اشترط ذلك فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الأحاد، يعني الواحد يعني. هذا آخر كلام ابن حبان. قال: ومن صبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. قال المحشي يوهم ظاهر كلام ابن حبان أنه ينفي وجود قسم العزيز من أقسام الحديث، ومن ثمة لم يقل حازمي أن ما ذكره هو الصواب، ويمكن أن يؤول كلام ابن حبان بأن مراده يكون لكل راوي رويان فقط من غير زيادة ونقصان، والزيادة غير مضرة في العزيز، وأما في رواية اثنين اثنين فقط فمما لا يكاد يوجد. هو لعله يقصد انتقاد هذا، يعني انه مسألة انه رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين هكذا ان هذه لا تكاد توجد. واما قوله ان الموجود المروي من الحديث على الوتيرة التي لم تسلم يبلغ قريبا من 10,000، فهذا اللي هو في الكلام بقى هذا بالحاكم كلام الحاكم ابي عبد الله، فهذا ظن منه بانهما لم يخرج إلا على ما رسم، وليس كذلك، يعني على وفق ما قعد، فإن أقصى ما يمكن اعتباره في الصحة هو شرط البخاري، ولا يوجد في كتابه من النحو الذي أشار إليه إلا القدر اليسير. وأما قوله إن شرط الشيخين إخراج الحديث عن عدلين وهلما جرى إلى أن يتصل الحديث فليس كذلك أيضا، لأنهما قد خرج في كتابيهما أحاديث جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد، وأحاديث لا تعرف إلا من جهة واحدة، وأنا أذكر من كل نوع أحاديث تدل على نقيض ما ادعاه. فمن ذلك حديث المرداس الأسلمي يذهب الصالحون الأول فلاول، هذا الذي ذكره ابن طاهر أيضا، وهذا حديث تفرد البخاري بإخراجه ولم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم، رواه البخاري عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن بيان عن قيس عن مرداس، وليس لمرداس في كتاب البخاري سوى هذا الحديث، وهذا الصحابي. وقد ذكر الحاكم وقد انفرد برواية عن مرداس قيس بن إيه؟ قيس بن أبي حازم، يبقى هذا على خلاف ما اشترطه أبو عبد الله الحاكم، فإنه قال بأن شرط الصحيح أن يروي عن الصحابي الرويان الثقة وعن هذا التابعي الرويان الثقة، فقال هذا حديث إيه؟ مرداس الأسلمي، وهو لم يرويه إلا قيس بن أبي حازم، وليس لمرداس سوى هذا الحديث. قال وقد ذكر الحاكم في القسم الثاني مرداس بن مالك الأسلمي وعده في من لم يخرج عنه في الصحاح شيء، وهذا حديث يرد عليه قوله ويبين خطأه. يبقى حديث مرداس يبين خطأ الحاكم من جهتين، الأولى أنه ذكر بأن البخاري ومسلما لا يخرجان إلى حديث الصحابي الذي روى عنه الراويان، هذا من جهة. الجهة الثانية أنه قال بأن مرداس لم يخرج عنه أحد في الصحاح، وهذا يرد، فإن هذا الحديث عند البخاري، وهذا الحديث يرد عليه قوله ويبين خطاه. ومنها حديث حزم ابن أبي وهب المخزومي خرج عنه البخاري حديثين، أحدهما قال جاء سيل في الجارية فكسم بين الجبلين، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك الحديث، وقد انفرد بهما عنه ابنه المسيب، بس قال هنا حديث حزم ابن أبي وهب المخزومي يقول خرج عنه البخاري حديثين، أحدهما قال جاء سيل في الجارية فكسب بين الجبلين، والثاني ما اسمك. طب حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبو طالب الوفاة أظن أخرجه البخاري الصحيحين هذا، نعم فقط لا في الصحيحين أظن اتفق عليه. شوف كده حديث المسيب، لأن يعني يقول هنا ومنها حديث حزم ابن أبي وهب المخزومي خرج عنه البخاري حديثين، أحدهما جاء سيل في الجاهلية، والثاني أن النبي قال له ما اسمك الحديث، وقد انفرد لما قال له حزم فرض أن يغير اسمه فأبى، قال سعيد فما زالت فينا الحزونة، وقد انفرد بهما عنه ابنه المسيب وعن المسيب ابنه سعيد المسيب، ومنهم زاهر ابن الأسود الأسلمي خرج عنه البخاري حديثا واحدا وهو إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. وقد تفرد بالرواية عنه ابن مجزأه ابن زاهر. هذا كله نقد لشرط إيه؟ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، أبي عبد الله الحكم رحمه الله تعالى. ومنهم عبد الله بن هشام ابن زهرة القرشي أخرج البخاري عنه حديثين، أحدهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم بيد عمر فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء، حديث عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي لأنت أحب إلي من كل شيء الحديث. والثاني قال ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال هو صغير الحديث. وقد تفرد بالرواية عنه ابن ابنه زهرة ابن معبد، هذا كله نقض للشرط. ومنهم عمرو ابن تغلب أخرج عنه البخاري حديثين، أحدهما إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل الحديث، والثاني إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الحديث. وقد تفرد برواية هذين الحديثين عنه الحسن بن أبي الحسن ولا يعرف له راو غيره. ومنهم عبد الله بن ثعلبة بن صغير أخرج عنه البخاري حديثا واحدا موقوفا تفرد به الزهري عنه ولا يعرف له راو غير الزهري. ومنهم سنين أبو جميلة السلمي من أنفسهم أخرج أو من أنفسهم أخرج البخاري عنه طرفا من حديث ولم يرو عنه غير الزهري من وجه يصح مثله. ومنهم أبو سعيد ابن معلى أخرج عنه البخاري حديثا واحدا الحديث الفاتحة كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي الحديث. وقد تفرد بي عنه حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب ولا رواه عنه غير خبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب ابن يساه. ومنهم أبو عقبة سويد بن عمان ابن مالك ابن عامر الأنصاري وكان من أصحاب الشجرة أخرج عنه البخاري حديثا واحدا خرجنا مع رسول الله عام خيبر حتى إذا كنا بالمهية وهي من أدنى خيبر الحديث. وقد تفرد به عنه بشير بن يسار. ومنهم خولة بنت ثامر وقد أخرج البخاري منفردا به حديث أبي الأسود عن النعمان بن أبي عياش عن خولة بنت ثامر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رجال يتخوضون في مال الله بغير حق. قال الدارقطني ولا تعرف خولة بنت ثامر إلا من هذا الحديث، ها؟ إلا من هذا الحديث. ولم يروى عنها غير النعمان بن أبي عياش وهذا اللفظ يشبه لفظ عبيد صموطا عن خولة بنت قيس ابن قهد امرأة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت هي التي روى عنها نعمان بن أبي عياش ونسبها إلى ثامر فالحديث مشهور، وإن كانت امرأتين فابنة ثامر لم يروي عنها غير النعمان ابن أبي عياش. وممن تفرد مسلم بإخراج حديث على النحو المذكور بعدما ذكر أمثلة البخاري انتقل إلى أمثلة مسلم. علي بن عميرة الكندي أخرج مسلم له حديثا واحدا وهو من استعملناه على عم فكتمنا مخيطا فما فوق الحديث، ولم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم. وقد ذكر الحاكم في القسم الثاني المستورد بن شداد الفهري في مفاريد قيس بن أبي حازم وزعم أنه لم يخرج البخاري ولا مسلم حديثا. وقد ذكر الحاكم في القسم الثاني المستورد بن شداد الفهري في مفاريد قيس بن أبي حازم وزعم أنه لم يخرج البخاري ولا مسلم حديثا ولا حديث من كان على هذا الوزن من المفاريد. وهذا مسلم الحجاج قد خرج حديث فين أحدهم من رواية قيس بن أبي حازم قال قال رسول الله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وشرب السبابة في اليم فلينظر بما ترجع. والثاني أخرجه من حديث موسى بن علي عن أبيه علي بن أبي رباح قال قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس الحديث. وقد روى عنه غير واحد من المصريين والشاميين
وهكذا. يبقى إذن هنا رد دعوة أيضا الحاكم رحمه الله تعالى في أنه قد تفرد بذلك قيس بن أبي حازم وليس كذلك، وأن مسلم لم ولا البخاري لم يخرج له، وقد خرج مسلم له الحديثين. نعم، حديث من؟ نعم، حديث المسيب صحيح.
شفنا في حزن شفنا في رواية وسعيد أبو المسيب في رواية.
كيف يعني؟
يعني هو قال حزن جاء روايتين عن الحزن لكن ليس عن سعيد. أما رواية النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب فهذه رواها المسيب ولم يروها عنها إلا سعيد.
هو يقول ومنه حديث حزن ابن أبي وهب المخزومي خرج عن البخاري حديثين أحدهما قال كذا والثاني قال كذا.
الأول المسيب أنه ذكر الوالد فقط الحزن وفي روايته، الآخر ذكر المسيب وقال لم يروي عنه إلا سعيد. فسعيد بن المسيب روى عن أبيه،
هو يذكر هنا الصحابة، يذكر هنا الصحابة حديث حزن، يذكر هنا الصحابة. هل الصحابي هذا الذي لم يرو عنه إلا الواحد أخرج له البخاري ولا ما خرج له؟ خرج له البخاري، فيقول خرج البخاري له حديثين. نحن نقول أنه حزن هذا خرج عنه البخاري حديث ولم يذكر في ذلك حديث الوفاة، وفاة أبي طالب، والبخاري قد خرج له في حديث أبي طالب.
حزن ورشا من قصة أبي طالب
الإيه؟
الذي روى قصة أبي طالب هو المسيب، هو الذي كان حاضر. المسيب هو الذي كان حاضر معنا بالضبط.
سيد المسيب.
المسيب.
عن المسيب بن حزن.
المسيب نفسه هو الذي كان حاضرا في هذه القصة. أما حزن هو الذي روى أن.
طب شوف عندك. أيوة. ها. يعني حديث سعيد عن أبيه ولا المسيب عن أبيه؟
سعيد عن
أبيه. يبقى المسيب، يبقى المسيب بن حزن. تمام. يبقى هو غير حديث حزن. يعني هنا عندك سعيد روى عن المسيب فقط ما رفعه ولا حزن. أيوة عن النبي المسيب وليس عن حزن. أي نعم. يبقى إذا هنا ما يبقى لا يدخل حديث هنا في رواية حزن، يبقى هنا في رواية المسيب. إيه؟ أيوة ما احنا في حديث الوفاة، يعني حديث الوفاة ليس من طريق حزن، يعني ليس من رواية حزن، من رواية المسيب. أي يبقى الاستشكال هنا في غير إيه موضوع، يعني لا يعكر على عليه هنا كلامه، لأنه يدخل حديث حزن. مثل من؟ طيب ماله؟ وعنه؟ روى عنه من؟ الشعبي. بس ثابت هذا؟ ثابت عنه هذه الرواية؟ أين؟ إيه ولو بس يبقى هذا، لكن ولو
ممكن هذا يحمل الكلام على وجه الصحيح، ممكن يحمل الكلام على أيضا العموم، ولكن عدم شهرته قد لا يكون قاله عدم شهرته يعني. في التعقب يتعقب ما تعلق بالصحيح، يعني ما تعلق بالصحيح. نعم. طيب، قال ومنهم قطبة بن مالك أخرج عنه مسلم حديثا واحدا قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد الحديث، ولم يروا عنه غير زياد ابن علاقة. خليك تابع معنا المفاريد هذه. ولم يروا عنه غير زياد بن علاقة، وقد زعم الحاكم أن قطب هذا لم يخرج حديثه في الكتابين لما توهمه. ايه اي نعم. يبقى اما هنا يبقى قصده هنا فيما في 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 روايه مسلم، اشوف في روايه مسلم، مسلم اخرج عنه عن غير زياد بن علاقة، لانه ما يعني غير معقول انه يخطئ في كل هذا، يبقى اكيد هو قصد ما تعلق بروايه مسلم عنه. أي. يبقى هو ذكر، إذا ذكر ما جاء في مسلم، يبقى ذكر ما جاء في مسلم. نعم. وقد زعم الحاكم أن خطب هذا المخرج حديثه في كتابين لم يتوهم، ومنهم أبو عبد الله طارق بن أشيم والد أبي مالك أخرج عنه مسلم حديثين، أحدهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. طارق ابن أشيم. الثاني كان الرجل إذا استمع علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الحديث، وقد تفرد بالرواية عنه ابنه أبو مالك سعد بن طارق عن طارق ابن أشيم. فهذا هذه أمثلة عشرات، ولو تتبع قد تصل إلى مئات مما يخالف شرط أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، رغم أنه إمام في الفن. فإذا كان هذا الوهم يرد على الحاكم بل ويتحول إلى قاعدة، يعني فرق يا أخواني بين الوهم المجرد وبين تحول الوهم إلى قاعدة. الإنسان ممكن في وارد الوهم في هذه الرواية تفرد بها فلان، هذه الرواية كذا، وارد هذا وارد بكثرة، إنما تتحول إلى قاعدة، وأن يلزم الحاكم أبو عبد الله أنه ليس في الصحيحين حديث الصحابي الذي يروى عن الواحد، هذه مشكلة. ولكن مع ذلك لم تخرج الحاكم أبا عبد الله عن حد الإمامة المعروف في هذا الفن وفي هذا الشيء. وقد تفرد بالوقت عنه ابنه أبو مالك سعد فرد. تقول إيه؟ إلا ابنه غير ابنه. ومنهم نبيشة الخير ابن عبد الله ابن عتاب أخرج عنه مسلم حديثا واحدا في أيام التشريق. لاحظوا أن هذه الحديث مشهورة، يعني حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، هذا حديث طارق ابن أشيم. نعم. طيب، وقد أخرج له البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين حديثا آخر في العتيرة، ولم يوجد في أكثر نسخ سوى الحديث الأول، وليس له راو سوى أبي المليح عامر ابن أسامة. عنه طب روى عنه في مسلم. لكن أم عاصم هذه موجودة في الكتب الستة، تلميذ ابن ماجه. يبقى هو هنا لعله يقصد ما جاء عند مسلم. نعم. وأن هذا يناقض شرط، أن هذا يناقض شرطه، شرط الحاكم يعني. الحاكم يشترط الصحابي يروى عنه الرويان، هذا روى عنه مسلم ويقول ليس في مسلم من هذا الإيه
من هذا النوع اللي هو الصحابي ينفرد عنه الراوي الواحد. هنا قال في مسلم الصحابي الذي انفرد عنه الراوي الواحد، وفي البخاري الصحابي الذي انفرد عنه الراوي الواحد. ومن مفاريد التراجم في الكتابين حديث الأعمال بالنية، من مفاريد التراجم في الكتابين حديث الأعمال بالنية يعني في البخاري ومسلم، فإن البخاري استفتح كتابه به، رواه عن الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ريم التيمي، سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ريم التيمي عن عقبة بن القاسم الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وقد أخرج في كتابين في عدة مواضع، وقد أخرج في كتابين في عدة مواضع، وهو من غرائب الصحيح. من غرائب الصحيح يعني يا إخوان، يعني من المفردات، يعني من قسم الغريب من الأحاد. يعني ومن غرائب الصحيح مدني المخرج ولم يروى عن النبي يروى عن النبي من وجه يصح مثله إلا من حديث، ولم يروى عن النبي من وجه يصح مثله إلا من حديث عمر. طيب مدني المخرج كيف؟ مع أن الحميدي رواية الحميدي أول رواية أخرجها البخاري وهو مكي، يقول مدني المخرج يقول هو من غرائب الصحيحين مدني المخرج ولم يروى عن مين مواجه صحيح مثل. المراد بمدني المخرج يعني من جهة النبي، فإن عمر رضي الله عنه وعنه علقمة بن القاص وعنه محمد بن ريم التيمي كل هؤلاء من جهة المدينة مدني المخرج، أما الحميدي من جهة المصنف من جهة البخاري رحمه الله تعالى. نعم، فهو في الحقيقة من مفاريده، ولا يثبت عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا روى عن علقمة إلى التيمي، تفرد به يحيى بن سعيد، وقد رواه عن يحيى خلق كثير. يبقى يحيى عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم عن علقمة، علقمة عن أمير بن عمر، كل هذا تفرد، ورواه عن يحيى كثير. انتشر بعد يحيى هذا أيضا يخالف إيه شرطه، وهذا باب لو استقصيته أنا يعني لا أفضل الإكثار وتجاوز حد الاختصار. ومن طلع تراجم حديث الشاميين والمصريين وجد لما ذكرناه نظائر كثيرة، فإن حديث الحمصيين ومن يدانيهم ضيق المخرج جدا، ولهذا قلما يوجد للشاميين والمصريين حديث يعتنى بجمع طرقه ويذكر به في السير من حديث الشاميين الدمشقيين، وذاك لضيق مخرج حديثهم. ومن أمعن النظر في هذه الأمثلة المذكورة بان له فساد وضع الأقسام التي ذكرها الحاكم لو أبو عبد الله رحمه الله تعالى. وإذ قد فرغنا من إبطال هذه الدعوة، من زعم أن البخاري شرطه أن يروى عن الصحابي الرجلان وعن التابعي الرجلان وهكذا، من زعم ذلك فقد أخطأ، وقد رد رحمه الله تعالى هذا بكثرة. وإذ قد فرغنا من إبطال هذه الدعوة فلنذكر التحقيق في قبول الأخبار من الثقات الموصوفين بالشرائط التي يأتي ذكرها. فمهما كانت تلك الشرائط موجودة في حق راوي كان على شرطهم وغرضهم، وله منهم قبول خبره، تفرد بالحديث أو شاذ غيره فيه. نعم يفيد هذا في باب الترجيحات عند تعارض الأخبار حالة المذاكرة بين المتناظرين، وذلك من وظيفة الفقهاء، لأن قصدهم إثبات الأحكام ومجال نظرهم في ذلك متسع. وقد أورد بعض أئمتنا في باب الترجيحات نيفا وأربعين وجها في ترجيح أحد الحديثين على الآخر، نرجح هذا الحديث على هذا الحديث. أوجه الترجيح متعددة ومتنوعة وكثيرة. ثم الحديث الواحد لا يخلو إما أن يكون من قبيل التواتر أو من قبيل الأحاد، وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جدا، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديد، لأنهم اختلفوا في العدد. لهذا إثبات مسألة العدد النص فيه عسر جدا، ولهذا كان الرجح إيه؟ أنه من رواية من تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. إنما عشرة، طب أكثر، طب أقل، ما الدليل؟ لماذا ما يكون تسعة؟ وكان حد الآحاد الذي لا يبلغ حد التواطر. قال وإثبات التواطر في الأحاديث عسر جدا، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده. وأما الآحاد فعند أكثر الفقهاء توجب العمالة دون العلم، فلا تعويل على مذهب الكوفيين في ذلك. وقد ذهب بعض الحديث لأنه يوجب العلم، وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب أصول الفقه، وهذا الصواب. وعلى الجملة فقد اتفقوا أنه لا يشترط في قبول الآحاد العدد قل أو كثر، والله أعلم. وعلى الجملة فقد اتفقوا أنه لا يشترط في قبول الآحاد العدد قل أو كثر، والله أعلم، إنما يشترط في ذلك الأوصاف المذكورة من العدالة والضبط والاتصال والخلو من الشذوذ والعلة. وقد يكون عندنا حديث من رواية الواحد العالم المتقن فيقدم على رواية خمسة ممن لا يبلغون هذا الشأن. وهذا باب تذكر فيه الشروط المعتبرة المذكورة عند الأئمة التي من احتوى عليها وتحلى بحليتها لزم قبول الخبري واستحق إخراج حديثه في الصحيح. ثم نردفه بذكر قصد البخاري في وضع كتابه، وكذلك نذكر شرط من عداه من الأئمة الذين ذكرناهم أولا. فهاتان مقدمتان من حيث الإجمال والتفصيل، ذكرتهما مجملا ثم أذكرهما مفصلا. فأقول اعلم وفقك الله تعالى أنه لما كان كل مكلف من البشر لا يكاد يستم من أن تشوب طاعته معصية، لم يكن سبيل إلى ألا يقبل إلا طائع محض الطاعة. لما كان كل مكلف من البشر لا يكاد يسلم من أن تشوب طاعته معصية، لم يكن سبيل إلى ألا يقبل إلا طائع محض الطاعة، لأن ذلك يوجب ألا يقبل أحد. معناه أن لو إنسان خلى يعني شرط قبول الطاعة أن تخلو من كل شائبة، معناه أن لن يبقى أحد يسلم له شيء من هذا، يعني أن الله يقبل أحدا، لأنه كل واحد قد جرى عليه الخطأ. وهكذا لا سبيل إلى قبول كل عاص لأنه يوجب ألا يرد أحد، وهكذا لا سبيل إلى قبول كل عاص لأنه يوجب ألا يرد أحد. انتبهوا هذه القاعدة. يقول البشر ما يستمع أحد من الخطأ ومن أن تشوب طاعته معصية، لهذا لو قلنا أن سبيل قبول الطاعة أو سبيل قبول المطيع ألا يشوب طاعته معصية لما قبل أحد. وكذلك لو قلنا بقبول كل عاص لما رد أحد، وقد أمر الله تعالى بقبول العدل ورد الفاسق في نص القرآن. فاحتيج إلى التفصيل عشان أقول مثلا هذا الراوي شرطه، هذا العالم شرطه ألا يقع منه شائبة، يبقى ما قبلنا أحد. وأقول هذا يقبل كل عاص بإطلاق لما رد أحد، لكن نحن نريد أن نصل إلى ضابط به نقبل ونرد، فمتى نقبل ومتى نرد؟ قال فيه تفصيل. فكل من ثبت كذبه رد خبره، كل من ثبت كذبه رد خبره وشهادته، يبقى رد الخبر ورد الشهادة، يبقى الكذب مسقط فيرد الخبر والشهادة، لأن الخبر ينقسم من الصدق والكذب، فالصدق والخبر متعلق بالمخبر على ما هو عليه والكذب عكسه. وقد اختلف العلماء في حد الخبر، فقالت طائفة الخبر ما دخله صدق والكذب، وقيل ما جاز أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، وقيل ما كان صدقا أو كذبا، وهذه حدود رسمية لا تكاد تسلم عن نقوض، والكلام فيها يليق بالأصول.
ثم الخبر منقسم إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر ما يخبر القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال، والتواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر، فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع عند ذلك بصدقه وأوجب حصول العلم ضرورة. وأما الأحاد فما قصر عن حد التواتر ولم يحصل به العلم ولكن تداولته الجماعة. أما يقول يعني يحصل به العلم، يعني يقول هذا ظن، يعني يكون إيه يحصل به الظن. ثم الأخبار كلها على ثلاثة أضرب، فضرب منها تعلم صحته، وضرب منها يعلم فساده، وضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه على واحد من أمرين دون الآخر. أما الضرب الأول فالطريق لمعرفته إن لم يتواتر أن يكون مما تدل العقول على موجبه كالأخبار عن حدث العالم وإثبات الصانع، فهذا إيه؟ هذا ما نقول هات نقل الجمع الذين تحيل العادة تواطؤهم، فإن العقول تدل على ذلك أصلا، يعني علم ضروري. وأما الضرب الثاني وهو ما يعلن فساده فهو الذي تدفع العقول صحته أيضا بموضوعها، والأدلة المنصوبة فيها نحو الأخبار عن اجتماع المتضادين أو أن الجسم الواحد في الزمن الواحد في مكانين، فالعقل إيه يأبى ذلك، فأقول النار محرقة باردة فلا يمكن اجتماع الضدين، هذا تدل العقول على فساد. أو مما يدفع نص القرآن أو السنة المتواترة أو أجمعت الأمة على رضي تكذيبا له وغير ذلك. وأما الضرب الثالث الذي لا يعلم صحته من فساده فإنه يجب الوقف عن القطع بكونه صدقا أو كذبا، وهذا الضرب لا يدخل إلا فيما يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون، وهي الأخبار التي يؤثرها علماء الإسلام في إثبات الأحكام الشرعية المختلف فيها بين الأمة، وإنما وجب التوقف فيما هذه حاله من الأخبار لعدم الطريق إلى العلم بكونها صدقا أو كذبا، فلم يكن الحكم بأحد الأمرين فيها أولى من الحكم الآخر، إلا أنه يجب العمل بما تضمنته من الأحكام إذا وجدت فيها الشرائط التي نذكرها بعد. فإذا ثبت أن الحاجة داعية في تصحيح الخبر إلى اعتبار أوصاف في المخبر، فلنذكر الآن ما وعدنا به من حصر الشرائط التي إذا قامت بشخص لزم قبول خبره. الأول الإسلام وهو المقصود الأعظم، فرواية أهل الشرك مردودة ومستند ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وليس هذا موضع إحصائها، وإنما نشير إشارة عارية عن الأدلة، فنتحمل الرواية وهو مشرك، فإن تحمل الرواية وهو مشرك ثم أداها في الإسلام فلا بأس بذلك. في فرق بين تحمل المشرك وأداء المشرك. أداء المشرك يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، لكن تحمله ثم أداه في الإسلام يقبل. مثاله حديث أبي سفيان، حديث ابن عباس صحيحين، حديث جبير بن مطعم أيضا في سماع النبي ويقرأ بالطور. والشرط الثاني العقل، وبه يتوجه الخطاب ومنه يتلقى الصواب. والمفقود عقله أو يتلقى الصواب، والمفقود عقله لا يخلو إما أن يكون مجنونا أو صبيا. طبعا التعبير عن الصبي بالمفقود، لكن مفقود أهلية كاملة يعني عنده نقص في الأهلية، إلا إذا قصد إيه؟ إيه؟
غير مميز.
إيه بس ما يقال مفقود عقل، لكن هذا يكون في مفقود التمييز، أهليته ليست كاملة، وكلاهما لا تقبل روايته ولا شهادته. والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. كذا لهذا الصبي أيضا يقبل تحمله لكن لا يقبل أداؤه، يعني ما تحمله في الصغر هذا يقبل، كالكافر ما تحمله في حال كفره يقبل إذا حدث به وهو مسلم، كذلك الصغير يقبل تحمله إن أداه وهو بالغ. مثاله أيضا رواه البخاري من حديث إيه؟ محمود بن ربيع لما قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجاة في وجهه وأنا ابن خمس من دلو المعلق، وذكر هذا أظن البخاري في كتاب العلم متى يتحمل الصغير. نعم، شوف كده ذكره في البلد. والحديث مشهور من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا حاجة بنا إلى ذكر إسناده، ولأن حال الراوي إذا كان مجنونا دون حال الفاسق من المسلمين، إذا كان مجنونا دون حال الفاسق من المسلمين، وذلك أن الفاسق يخلف يخاف، وذلك أن الفاسق يخاف الله ويرجوه لما فيه من الاستعداد، فإذا رد خبر الفاسق فخبر المجنون أولى بذلك. والصبي عند عدم التمييز بمثابة المجنون. وطبعا هنا نقول من التعبير لا يظهر لنا دقته، لأن المجنون ما يتحمل، أما الصبي يتحمل، أما الصبي يتحمل. وأما حالة التحمل فقد ذهب القوم إلى المنع إذا لم يكن مميزا، وخلفوا بذلك آخرون. وأما من زال عقله بأمر طارئ كالاختلاط وتغيب الذهن فليعتد بحديثه، ليعتد بحديثه في حال إيه؟ الاختلاط. أما مره قبل الاختلاط هذا يقبل، ولكن يلزم الطالب البحث عن وقت اختلاطه عشان يميز، وهذا يعرف بإيه؟ بالرواة عنه، فيعرف هؤلاء الرواة رووا عنه قبل الاختلاط وهؤلاء الرواة بعد الاختلاط، فرواية فلان عنه هذه مقبولة لأنها كانت قبل الاختلاط. فإن كان لا يمكن الوصول إلى علمه طرح حديثه بالكلية، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا اختلط عندنا الأمر ما نعرف متى اختلط عليه وكذا خلاص نطرح حديثه وكله لأننا ما ندري. نعم، يعني دون البلوغ، دون البلوغ قد يقال. أما الأول ففي الرواية، أما الأول ففي الرواية، يعني في الرواية التي تثبت في الكتب وتعتمد. أما الثاني فهو في الأمر بمعروف عن المنكر، فيكون بابه هنا باب الأمر بمعروف عن المنكر وليس باب الرواية تثبت من طريقه. فما كان من رواية تثبت من طريقه فما نأخذ فيها خبر الصابي، أما ما كان من باب الأمر عروف يعني منكر وتذكير الناس فهنا يؤخذ تذكيره ووعظه، ومن هنا لو خطب وهو صغير ما في إشكال. ولهذا مالك بن الحويرث، عمرو بن سلمة، أما هو ابن سبع سنين، أما وهو ابن سبع سنين فالإمامة باب غير، كذلك الأمر عروف يعني منكر غير، فقد يذكر الصغير. أما الرواية حيث إنها لا تعرف إلا تعرف من طريق هذا، تثبت الرواية من طريق هذا، فإنه لا تثبت الرواية من طريق هذا الصغير، فالذي يظهر الفارق بين الاثنين. وأيضا مالك بن حويس وصاحبه لكن ما أدري أكان قد تحمل عن النبي قبل البلوغ أو بعده، كذلك ابن عباس رضي الله عنهما ما هو شبيبة لكن قد يطلق على قبل البلوغ أو بعد. فيبقى كذلك، يبقى إذا في فرق بين الرواية حيث يثبت بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرط فيه البلوغ في الأداء، وبين الوعظ والأمر معروف ونهي منكر وبيان مسألة من العلم، فهذه قد تقبل من الصغير. ليه؟ لأن أدلتها معروفة عند المسلمين، وهو مراد من هنا تذكير الناس فقط، تذكير الناس وليس إثبات الرواية التي تعرف من طريق، فإن هذه أمانة ما يستطيعها الصغير. أما التذكير يعني أن لو طلع الصغير أيها الناس اتقوا الله عز وجل كذا، قال الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتركوا الربا، دليل ذلك، هذا نعرفه من غيره، هذا نعرفه من غيره، فهذا تذكير بما يكون في الكتاب والسنة، ووعظ وتوجيه بما يكون في الكتاب والسنة. نعم، لكن يبقى من جهة أخرى كمسلكية الحقيقة ما يشجع الصغار قبل البلوغ على هذا. ممكن إنسان في مجلس عادي قول كلمة أو كذا في مجلس عادي، لكن إنه نخرج الصغير قبل البلوغ على المنبر لا نرى هذا مسلكيا من جهتين. الجهة الأولى أنها قد تقطع عنق الولد منذ الصغر، وقل أن يستمر من تصدر المنبر قبل البلوغ، فإنه يصاب بالعجب وكذا وتقطع رقبته من الصغر. من الصغر. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن هيبة العلم قد تقع من قلوب كثير من الناس إذا رأى الصغار يمتطون هذا، فهذه هذا التصدر إنما يكون للمؤهل. ولا شك أن الصغير ليست له الأهلية المتكاملة في هذا، وإن صح وعظه وتوجيهه وغير ذلك إلا أنه لا يصدر فيكون خطيبا هنا ويكون خطيبا هناك، فما نرى ذلك، يعني لا نرى ذلك أن يعبث بالعلم لهذه الدرجة. فإن قال القائل هذا الشافعي وهذا مالك وهذا كذا، نقول طيب خلاص إن شاء الله هات الشافعي ومالك وإن شاء الله تتغير القاعدة بإذن الله. هات الشافعي ومالك، ولا حتى ابن باز، حتى بلاش الشافعي ولا مالك، هات حتى ابن باز إن شاء الله والأمر سيتغير فيه قاعدته، ستتغير فيه قاعدته. وخصوصا أن هؤلاء يا أخواني الصغار، وهذا أمر يمكن أن نضيفه ثالثة، أن هؤلاء الصغار ما يتسنى لهم الخطابة إلا بالتقليد، فترى الواحد مقلدا إما يقلد هذا أو ذاك ولا يستقل. نعم. الأذان الأذان العام لي أي نعم، لكن حتى لو منعه يبقى مسلكيا، لكن إذا صحت إمامته صح أذانه، لكن هذا إذا كان متقنا ضابطا للوقت، لأن قد يقال الإمامة غير الأذان، الأذان يحتاج إلى ضبط الوقت ويترتب على ذلك صحة الصلاة من عدمه، خلاف الإمامة، خلاف الإمامة. ولهذا يشترط في الإمام في 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 المؤذن أن يكون ضابطا لهذا، أمينا في هذا الباب، لكن مسلكيا ما يشجع. وكان شيخنا الشيخ الأطرم يشدد في هذا جدا، لما كنا نستفتيه في أن الصغار يؤذنون في المدرسة وكذا الصبية يعني في الثانية ابتدائي وثالث ابتدائي، قال لا، علموهم الأذان فيما بينكم وبينهم، أما إذا حضرت الصلاة فإنه يؤذن الإيه؟ يؤذن الكبير، الكبير. فنقول من قد يكون من جهة المسلك شيء طيب، هذا شيء طيب، أما من جهة الجواز وعدمه فيصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جوز إمامة الصغير هو عمر، فكيف بأذانه؟ نعم. طيب، قال والشرط الثاني العقل، إلى أن قال وأما من زال عقله بأمر طريق كالاختلاط وتغيب الدين فليعتد بحديثه، ولكن يلزم الطالب البحث عن وقت اختلاطه، فإن كان لا يمكن الوصول إلى علمه طرح حديثه بالكلية، لأن هذا عارض قد طرى على غير واحد من المتقدمين والحفاظ المشهورين، فإذا تميز له ما سمعه من اختلط في حال صحته جاز له الرواية عنه وصح العمل بها. الشرط الثالث الصدق، وهو عمدة الأنباء وعدة الأنبياء وشيمة الأبرار وأرومة الأخيار والبرزخ بين الحق والباطل والفيصل بين الفاضل والجاهل، فمن تحل بغير حليته فلا يخلو كذبه، إما أن يكون في حديث رسول الله أو في أحاديث الناس، فإن كان كذبه على رسول الله بوضع الحديث أو ادعاء السماع أو ما شكل ذلك فقد ذهب غير واحد من الأئمة إلى رد حديثه وإن تاب، لأنه فقد ذهب غير واحد، تقول المسألة خلافية ولا إيه؟ المقصود هنا وإن تاب، إنما فيما إذا لم يتب فقد أجمعت الأمة على رد حديث الكذاب، لكن الكلام فقد ذهب غير واحد من الأئمة إلى رد حديثه وإن تاب. نقلنا ذلك عن سفيان الثوري وابن مبارك ورافع بن أشرس وابن عيم وأحمد بن حنبل وغيرهم، فأما إذا قال كنت أخطأت فيما رويته ولم أتعمد الكذب فإن ذلك يقبل منه،
وأما الذي يكذب في أحاديث الناس فإنه متى جرب عليه ذلك وظهر فإنه يرد حديثه. وكذا من عرف بقبول التلقين وتقرر ذلك منه واشتهر به فلا يقبل حديث، يعني حيثما لقنته لقن وحدث. وكذا من عرف بالتساهل في رواية الحديث وقلة المبالاة في تعاهد الأصول في حالتي التحمل والأداء يرد خبره. يبقى إذن الصدق، شوف يتكلم بهذه المقدمة الرائعة يا أخوان، فالصدق وهو عمدة الأنباء وعدة الأنبياء وشيمة الأبرار وأرومة الأخيار والبرزخ بين الحق والباطل والفيصل بين الفاضل والجاهل. فمن لم يتحل به فكيف يقبل علمه وكيف يجلس عنده وكيف يسمع قوله؟ وهل الكاذب إلا ساقط العدالة؟ فكيف يترجم لك بشيخ ساقط العدالة؟ هذا إذا كذب واشتهر، فكيف إذا تنفس واستنشق ثم امتزج ذلك بعروقه حتى إذا بال بال كذبا أو تغوط تغوط كذبا أو عرق عرق كذبا أو حتى دمع دمع كذبا؟ فكيف هذا؟ فالكذاب ما يقبل، ما يقبل. ولهذا شدد العلماء في الكذب. لهذا إذا ثبت عندك كذب واحد فلا تسأل عن غير ذلك، خلاص لا تسأل، كفاه أنه كذاب. طب أصل ممكن؟ ما في أصل بعد الكذب، ما في أصل خلاص. ذهب ركن العلم، ذهب يا إخواني، ذهب ركن العلم. فإذا ثبت كذبه فقد ذهب علمه، ما نأخذ ما يؤخذ منه علم أبدا. تقول بقى فرق بين الرواية في الكذب، ما في فرق بين الرواية وغيره، ها؟ ولهذا قدمنا أنه لا فرق بين الذي يكذب على الناس والذي يكذب على رسول الله. الذي لا يكذب على رسول الله لكن يكذب على الناس يرد خبره. بل قال العلماء ما هو أعلى من ذلك، يعاقب بترك ما صدق فيه هجرا له، هجرا له، يعاقب بهذا. أنا عندي، لا عندك ولا ما عندك، لا نقبل خبرك، معي عشرة يشهدون من طريقك ما نأخذ. طيب هؤلاء يشهدون، تعاقب، تهجر، تزجر، يقال لا مساس. هذا الكذاب يا أخوان، الكذاب ما يفتح ملف خلاص، فقد شمعه بالشمع الأسود. في شمع أسود؟ إن وجد بالشمع الأسود لا بالأحمر، إلا إذا كان الأحمر لا أعلى منه يبقى بالشمع الأحمر، خلاص هذا خلاص انتهى. الكذاب، الكذاب. ومن الكذابين فلان وفلان وعلان وعلان، ممن يكتمون الحق ويلبسون على الناس ويغيرون الحقائق في أنفسهم وفي غيرهم، فينظر إلى القمر ليلة البدر فيقول ظلام دامس، وينظر إلى الليل البهيم فيقول بدر منير. فأنا يقبل هذا؟ هذا لا يقبل كلامه، هذا لا يقبل كلامه. إذا ثبت الكذب انتهت المسألة. قد يهم، قد يقول والله أنا أخطأت في خبر مرة في كذا، لكن مثلا حينما يجلس واحد يا أخواني عند مثلا شيخ يأخذ كتبا متعددة ثم يقول أبدا ما تلقيت عنه العلم، طب هذه تنسى ولا من باب هذا؟ من باب حدث وإيه ونسي، تنفع هذه؟ هذا من باب كذب وفجر، من باب كذب وفجر، هذا خلاص انتهى، انتهى خلاص. ومن ادعى في الناس نسبا وأسماء وادعى أحوالا وأحداثا وادعى أقوالا وفعالا وزعم قصودا ومنهاجا وهو يعلم أنها على غير الحقيقة، فمثل هذا يرد. ومن كذب على الخلق بشهادة الملايين، ثم زعم أنه لم يكذب وأن كل من خالطه يعرف صدقه وهو كذاب فيما يخبر، فهذا يرد. ومن زعم نصحا للآخرين وقياما بالأمر والنهي ونصحا للأمة وليس كذلك، فقد تشبع بما لا يعطى وكان كذابا أشر. وهكذا أما المغفل الذي إذا لقن لقن وتلقى وتكلم فإنه لا يصلح إلا أن يأكل وأن يشرب وأن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين. أما باب العلم فإنه لا يجوز أن يتكلم فيه، حتى إذا ضبط في قاعدة العلم قال ارحموني فقد خارت قواي واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي شقيا. ما يصلح هذا، ما يتصدر في العلم إلا أهله وأفذاذه والذين يحكمون قاعدته، هؤلاء هم الذين ينبغي لهم التصدر والتعلم. إذن الكذاب ما يقبل خبره ولا يقبل حديثه ولا يقبل العلم منه. فالصدق عمدة الأنباء وعدة الأنبياء وشيمة الأبرار وأرومة الأخيار والبرزخ بين الحق والباطل والفيصل بين الفاضل وجهه. وكيف تأمن يا أخي؟ والله يا أخواني حاشاه حاشاه يعني، والله يا أخواني لو الواحد يرى في ابن باز كذبة وحيدة عمدا لما صاغ أن يجلس. يا أخواني يؤثر فيك صدق هؤلاء، صدق هؤلاء هو الذي يربي فيه. معروف يا أخواني كيف يقبل الإنسان من رجل كذاب؟ فإذا دمعت عيناه قال لا هذا ما لعله بس ما، وإن قال حدثنا وأخبرنا قلنا يتاجر يريد مالا أو جاها، لأنك إذا جربت الكذب فإن المرأة إذا اعتدت المساس فلا تأمن عليها، وإن انتقبت وتصربلت في بيتها فلا تطرق لها هاتفا ولا بابا مفتوحا ولا اتصالا مباشرا، بل اجعلها بين غرفة النوم والمطبخ، فإن ذهبت إلى الصالة فبشرطه، حتى إذا حسنت توبتها واستحالت جريمتها فتحولت إلى طاهر فحينئذ قد تحكم بالطاهر. لكن هل يشرب من مائها وهل ترفع الأحداث وتزيل الأنجاس؟ فخلاف بين العلماء رحمهم الله. فانتبهوا يا أخواني لهذا، فالإنسان إذا تنفس الكذب كيف يقبل؟ وأنا ما أدري ما يجلس إلا طالب قد مسخ، فإذا كانوا هم يحكمون على الطالب بالمسخ إذا سمع لو افترضنا لفظة ضمت فتحتها وفتحت ضمتها فحكم بالمسخ، فكيف بطالب يجلس أمام شيخ يحرف ويبدل ويغير ويزين ويدلث ويلبس ومع ذلك يزعم علما؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. شرط آخر ألا يكون مدلسا، والتدليس وإن كان أنواعا بعضها أسهل من بعض، وكان جماعة من ثقات الكوفيين والبصريين مولعين به ممن حديثه مخرج في الصحاح، غير أن شرط الصحيح لا يحتمل ذلك. يعني إيه لا يحتمل ذلك؟ شرط الصحيح لا يحتمل ذلك يعني إيه؟ يقول وكان جماعة من ثقات الكوفيين والبصريين مولعين به ممن حديثه مخرج في الصحاح، غير أن شرط الصحيح لا يحتمل ذلك. يقول لا يحتمل ذلك، يعني أن من ذكر عنه فروايته مصرح فيها بالإيه؟ بالسماع، وليست على طريقة
وصيغة التدليس. نعم. ولهذا يخرج البخاري عن قتادة عن أنس، ها، ولكن يذكره بالتصريح، أي ما ثبت التصريح به. وأحيانا يذكر عن قتادة عن أنس بالعنعنة وليس يصرح بالتحديث، لكن عنده أن ذلك ثابت التحديث فيه، ولكن الحديث لم يكن على شرطه. نعم. 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 طيب، شرط آخر العدالة، وقد أجمع العلم على أنه لا يقبل إلى خبر العدل، وكل حديث انتصب إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله وإمعان النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله، لأن عدالة الصحابي ثابتة معلومة بتعديل الله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره عن طهارته. طب أنا أسأل سؤال، لما العدالة مقبولة مطلقا في الصحابة، طيب على ما احنا بقى بنرد خبر ابن عباس بأن النبي تزوج بميمونة ومحرم، ونرد خبر ابن عمر بأن النبي اعتمر 4 عمرات إحدى في رجب، على ما هذا أصلا؟ يعني هذا لا علاقة له بالعدالة، هذا لا علاقة له بالعدالة، فإن هذا لا يتنافى مع كون الصحابي قد إيه؟ قد يهم في رفع شيء. نعم. قال: وصفات العدالة هي اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والتوقف اللفظ مما يسلم الدين والمروءة، وليس يكفي في ذلك اجتناب الكبائر حتى يجتنب الإصرار على الصغائر. فمتى وجد هذه الصفات كان المتحلي بها عدلا مقبول الشهادة، ومنها أن يكون الشخص بعد أن تثبت عدالته وجانب ما ينافي العدالة نحو السفه وغيره معروف عند أهل العلم بالطلب الحديث وصرف العناية إليه، يعني يكون من أهل الشأن، ومنها أن يكون حفظه مأخوذا عن العلماء لا عن الصحف، الله أكبر، لأن الصحف قد يقع فيها التحريف والتبديل، لكن عن العلماء مشافهة، ومنها أن يكون ضابطا لما سمعه وقت سماعه متحققا على شيخه في روايته من ألا يدلسه إن كان ممن يعرف بالتدليس. وكان يحيى بن سعيد يقول: ينبغي بهذا الحديث غير خصلة، ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويكون يفهم ما يقال ويبصر الرجال ثم يتعاهد ذلك. وقال أبو نعيم: لا ينبغي أن يؤخذ العلم إلا عن ثلاثتين: حافظ له أمين عليه عارف بالرجال ثم يأخذ نفسه بدرسه وتكريره حتى يستقر له حفظه، ومنها أن يكون متيقظا سليم الذهن عن شوائب الغفلة، ومنها أن يكون قليل الغلط والوهم، لأن من كثر غلطه وكان الوهم عليه غالبا رد حديثه وسقط الاحتجاج به، ومنها أن يكون حسن السمت موصوفا بالوقار غير مشهور بالمجون والخلاعة إذ ارتكاب هذا مفض إلى السفة، ومنها أن يكون مجنبا للأهواء تاركا للبدع، فقد ذهب أكثرهم إلى المنع إذا كان داعية واحتمل رواية من لم يكن داعية. هذه جوامع الأوصاف ولها توابع ولواحق لا يمكن إحاطة العلم بها إلا بعد الممارسة والمطالعة للكتب المصنفة بهذا الشأن. ثم أعلم أن لهؤلاء الأئمة مذهبا في كيفية استنباط مخارج الحديث نشير إليه على سبيل الإيجاز، وذلك أن مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفي من روى عنهم وهم ثقات أيضا وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمهم إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشهود والمتابعات. وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم، ولنوضح ذلك بالمثال، وهو أن نعلم مثلا أن أصحاب الزهري على طبقات 5. الزهري صار راية، صار رائدا، صار شعارا، أما أصحابه ننظر بقى إلى أصحابه فيه، أما الزهري لا تنظر إليه فقد تجاوز الإيه؟ القنطرة وعبرها. ولكل طبقة منها مزية على التي تليها والتفاوت خلي بالك سبحان الله، الطبقات طبقات أصحاب الزهري، يعني رجل مثل هذا حتى يصنف، يصنف أصحابه هذا التصنيف ومن أثبت الناس في الزهري، لأن الأمر إذا وصل إلى الزهري فحسبك به. فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو غاية مقصد البخاري. والطبقة الثانية شاركت الأولى في العدالة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيه من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. والطبقات الثانية لم تلازم الزهري إلى مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى وهم شرط مسلم. يبقى طبقة لزمت وصاحبت وأخذت وأطالت الملازمة، وطبقة دون ذلك. والطبقة الثالثة جماعة لازم الزهرية مثل أهل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا عن غوائل الجرح، فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود والنسوي لو النسائي يعني. يبقى الطبقة الأولى الثانية بعيدة عن غوائل الإيه؟ الجرح، لكن بعضها أتقن من بعض، لكن بعضها ألزم من بعض كمان. والطبقة الثالثة الرابعة قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل، وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري لأنهم لم يصاحبوا الزهرية كثيرا، إنما الطبقة الثالثة لازمت وهم شرط أبي عيسى. وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود، لأن الحديث إذا كان ضعيفا أو مطلعه من حديث أهل الطبقة الرابعة فإنه يبين ضعفه وينبه عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة وعلى الجملة، فكتابه مشتمل على هذا الفن، فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود. تابعوا هذه الفائدة نعيدها مرة ثانية. الله أكبر. وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود، لأن الحديث إذا كان ضعيفا أو مطلعه من حديث أهل الطبقة الرابعة فإنه يبين ضعفه وينبه عليه، فصار حديثه من باب الإيه؟ الشواهد والمتابعات، إنما الأصل عن الجماعة. وعلى الجملة فكتابه مشتمل على هذا الفن، فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود. ما معنى هذا الكلام؟ وعلى الجملة يعني هو قال في الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود، ثم عاد فقال وعلى الجملة في كتابه مشتمل على هذا الفن، فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود، وجعل شرط أبي داود اللي هي الطبقة الثالثة. لكن لما كان مشتملا على ماذا؟ على الطبقة الرابعة، على الطبقة الرابعة قال فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود، لأنه ذكر عن الطبقة الرابعة وشمل كتابه هذا الإيه؟ هذا الفن. وإن كان في أصل الرجال الذين يخرج لهم الترمذي قد يكون شرطه إيه؟ أبلغ من شرط أبي داود، لكن في الجملة لما اشتمل على هذا الفن جعل كتابه ضمن شرطه ضمن الطبقة الإيه؟ الرابعة. والطبقة الخامسة نفر من الضعفاء والمجهولين، لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم إلى سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا، يعني في السنن الأربعة موجودة لكن عند الشيخين لا. نفر من الضعفاء والمجهولين، لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثه إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد، أما كأصل لا، أما كأصل لا. نعم، وهذا موجود عند أصحاب السنن، فمقل ومستكثر. يبقى هؤلاء أصحاب الإيه؟ الزهري. يبقى هناك الطبقة الأولى لازمت وأتقنت، هناك الطبقة الثانية قلت في الإتقان والملازمة واللازمة، هناك الطبقة الثالثة التي قلت في الملازمة، هناك الطبقة الرابعة الطبقة الثالثة التي حصل فيها ما حصل من جرح، هناك الطبقة الرابعة التي أقل إيه؟ أقل ملازمة، مع أيضا عدم السلامة من غوائل الجرح والتعديل. هناك الطبقة الخامسة المعروفة من الضعفاء والمجاهيل. فأما أهل الطبقة الأولى فنحو مالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ويونس وعقيل الإيليان وشعيب بن أبي حمزة وجماعة سواهم، هذه طبقة البخاري رحمه الله تعالى. البخاري لما أخرج الطبقة الأولى من تلاميذة من؟ الزهري. وما أهل الطبقة الثانية فنحو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وليث بن سعد والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وغيرهم، وهذه الطبقة اللي أخرج لها مسلم أيضا، يعني زاد مع الطبقة الأولى. وطبقة ثالثة نحو سفيان بن حسين السلمي وجعفر بن برقان وعبد الله بن عمر بن حفص العمري وزمعة بن صالح المكي وغيرهم. والرابعة نحو إسحاق بن يحيى الكلب ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن عبد الله بن أبي فر المدني وإبراهيم بن يزيد المكي والمثنى بن الصباح اللي هو أكثر عنه الترمذي رحمه الله تعالى وجماعة سواه. والخامسة نحو بحر بن كنيز السقة والحكم بن عبد الله الأيلي وعبد القدوس بن حبيب الدمشقي ومحمد بن سعيد المصلوب وغيرهم، وهم خلق كثير اقتصدتهم على هؤلاء، وقد أفردت لهم كتابا استوفيت فيه ذكرهم. طيب، بحث يتعلق بترك البخاري إخراج كثير من الصحيح واعتذار عن ذلك. وقد يخرج البخاري أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة، قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة وأبو داود من مشاهير الطبق عن مشاهير الطبقة الرابعة، وذلك لأسباب تقتضي. هذه فائدة يا إخوان، احنا قلنا بأن البخاري يخرج عن أعيان الطبقة الأولى ومسلم عن أعيان الطبقة الثانية مع الطبقة الأولى، لكن يقول البخاري قد يخرج أيضا عن أعيان الطبقة الثانية ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة وأبو داود عن أعيان الطبقة الرابعة مشاهيرهم. طب لماذا؟ هذا لا يخلو من سبب يقتضيه، وليس غرض في هذا المثال ترتيبهم على وزن ما قد خرجوا في الصحاح، وإنما قصد التنبيه والتعريف. وعلى هذا يعتذر لمسلم في إخراج حديث حماد بن سلمة، فإنه لم يخرج إلا روايات عن المشهورين نحو ثابت البناني وأيوب السختياني، وذلك لكثرة ملازمته ثابتا وطول صحبته إياه حتى بقيت صحيفة ثابت على ذكر وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبل الاختلاط. يبقى احنا لانه مر معنا من قبل انه البخاري ترك حديث مين؟ حماد. مسلم اخرج، طب اخرج بزوال الايه؟ بزوال الشبهة، نعم. واما حديثه عن احد البصريين فان مسلما لم يخرج منها شيئا لكثرة ما يوجد في رواياته عنه من الغرائب، وذلك لقلة ممارسته لحديثه. وعلى هذا ينبغي ان يسير حال الشخص في الرواية بعد ثبوت عدالته، أو أن يسبر حال الشخص في الرواية بعد ثبوت عدالته، فمهما حصل الفهم بحال الراوي على نحو المذكور وكان الراوي محتويا على الشرائط المذكورة تعين إخراج حديثه منفردا كان به أو مشاركا. إذا ثبتت عندنا إمامته فلا يضرنا أن يكون منفردا أو أن يكون مشاركا من غيره. ولا أعلم أحدا من فرق الإسلام القائلين بقبول خبر واحد اعتبر العدد سوى متأخر المعتزلة، فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة واعتبروا في الرواية ما اعتبروا في الشهادة. وما مغزى هؤلاء إلا تعطيل الأحكام كما قال أبو حاتم بن حبان، فإن قيل فإن كان الأمر على ما ذكرت فإن الحديث إذا صح سنده وسلم من شؤم الجرح فلا عبرة بالعدد والأفراد، وقد يوجد والإفراد وقد يوجد على ما ذكرت حديث كثير، فينبغي أن يناقش البخاري في ترك إخراج أحاديث هي من شرطه وكذلك مسلم ومن بعده. قلت الأمر على ما ذكرت من أن العبرة بالصحة لا بالعدد، يعني ده استشكال لماذا البخاري يترك بعض الأحاديث وقد تكون على شرطه وكذا مسلم ومن بعده. قلت الأمر على ما ذكرت من أن العبرة بالصحة لا بالعدد. وأما البخاري فلم يلتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث حتى يتوجه عليه الاعتراض أصلا. هل هو قال شرط أن أخرج كل ما صح عن النبي؟ وجه إليه الاعتراض. وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديث ولم ينسب إلى شيء من جهات الجرح، وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيفا وثلاثين ألفا
لأن تاريخه يشتمل على نحو من 40,000 وزيادة، وكتابه في الضعفاء دون 700 نفس، يبقى في كتابه في التاريخ اجتمع كم يا أخواني؟ نحو من 40,000 وزيادة، أما كتابه في الضعفاء فدون 700 نفس، يبقى لا مقارنة في العدد. ومن خرجهم في جميعه دون 2000، وكذا لم يخرج كل ما صح من الحديث، ويشهد صحة ذلك ما أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد وساق بسنده عن محمد بن إسماعيل قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وذكر عن إسماعيلي قال: سمعت من يحكي عن البخاري أنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر، وذكر ذلك. طيب، فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث، وأنه لم يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث، ولعله ينفذ وصية من إسحاق بن راهوية لما قال: لو أحد وضع مختصرا في السنن، وأن الشرطي أن يخرج ما صح عنده، لأنه قال: لم أخرج هذا الكتاب إلا صحيحا، ولم يتعرض لأمر آخر، وما سلم سنده من جهة الانقطاع والتدليس وغير ذلك من أسباب الضعف لا يخلو إما أن يسمى صحيحا أو لا يطلق عليه اسم الصحة. فإن كان يسمى صحيحا فهو شرط على ما صرح به، ولا عبرة بالعدد، وإن لم يطلق عليه اسم الصحة فلا تأثير العدد، لأن ضم الواهي إلى الواهي لا يؤثر في اعتبار الصحة، ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قاطبا. طيب، هذا بالنسبة للإيه. وأما شرط مسلم فقد صرح به في خطبة الكتابة، وأما أبو داود ومن بعده فهم متقاربون في الشرطين، فلنقتصر على حكاية القول واحد منهم والباقون مثله. ثق بسنده عن أبي داود في رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم: سألتم أن أذكر لكم الحديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في هذا الباب، فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقوى في الحفظ، فربما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا واحدا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكبر، وإنما أردت قرب منفعته، وليس في كتاب السنة الذي صنفته عن رجل المتروك الحديث شيء. فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس فيما خرجته، فاعلم أنه حديث واهٍ، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكثر على المتعلم، يعني استوعب يعني، ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري وذكر باقي الرسالة. وقد روينا عن أبي بكر بن داسة أنه قال: سمعت أبو داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب، جمعت فيه 4,000 حديث و800 حديث، وذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وذكر تمام الكلام، وهذا القدر كاف في الإيماء إلى مرامهم في تأسيس قواعدهم لمن رزق النظر السليم وأعين ببعض الذكاء والفطنة. فإن قيل إن كان الأمر على ما مهدت، وأن الشيخين لم يلتزم استيعاب جميع ما صح، بل لم يوزع كتابيهما إلا ما صح، فما بالهما خرج حديث جماعة تكل ما فيهم. شوف الاستشكالات يا أخواني، مهمة جدا. نحو فليح بن سليمان وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري، ومحمد بن إسحاق بن يسار وذويه عند مسلم، هؤلاء رجال كل ما فيه، فكيف أخرج لهم أصحاب الصحيحين؟ قلت: أما إيداع البخاري ومسلم كتابيهما حديث نفر نسب إلى نوع من الضعف فظاهر لا نجادل فيه عندي، هذا ظاهر، غير أنه لم يبلغ ضعفهم حدا يرد به حديثهم، مع أن لا نقر بأن البخاري كان يرى تخريج حديث من ينسب إلى نوع من أنواع الضعف، ولو كان ضعف هؤلاء قد ثبت عنده لما خرج حديثهم.
تاني ديت، مع أن لو نقل بأن البخاري كان يرى تخريج حديث من ينسب إلى نوع من أنواع الضعف، ولو كان ضعف هؤلاء قد ثبت عنده لما خرج حديثه. يعني انتبه، مع كوننا نعتقد أنه فيه من الرجال من تكلم فيهم عند البخاري ها، لكن لم يبلغ ضعفهم إلى حد يرد بحديثهم. ثم ثانية، لا نقر، وهذه مسألة مهمة جدا، لا نقر بأن البخاري كان يرى تخريج الحديث عمن ينسب إلى نوع من أنواع الضعف، لا، ولو كان ضعفه لا ثبت عنده لما خرج حديثه. ثم ينبغي أن يعلم، هنا في حاشية مهمة برضو في هذا، قال: وفي من تكلم فيه أو تكلم فيه من الرجاليمة كثرة، انفرد البخاري بثمانين رجلا ومسلم بمائة وستين رجلا واشترك في أناس، ووجه التكلم فيهم إما البدعة أو الجهالة أو الغلط أو المخالفة أو التدليس والإرسال. وأجابوا عنه بأن هؤلاء في الشواهد والمتابعات دون الأصول أو الرواية عنهم قبل أن يطرأ عليهم سبب الضعف، يبقى إما في المتابعات والشواهد لا في الأصول، وإما قبل أن يطرأ سبب الضعف كالاختلاط أو لعلو سندهم مع صحة المتن بطريق لا كلام فيه. يعني أرادوا علو السند مع صحة المتن بطريق لا كلام فيه، يبقى هنا لفائدة فقط تتعلق بعلو السند، لأن المتن ثابت عن غيرهم بطريق لا خلاف فيه بين العلماء. طيب، أو أن الضعف لم يثبت عندهما، يبقى هذه كلها علل. واحد ها، أن يكون في الشواهد، اثنين أن يكون قبل معرفة أو طرق سبب، قبل طرق السبب ليه الضعف، ثلاثة أو يكون علة في علو السند، أربعة أن ذلك لم يثبت عنده. قال: وفي مقدمة فتح الباري: بسط تراجم هؤلاء مع دفع ما رموا به من أسباب الضعف قدر المستطاع، وليس يخطو من شأنهما الرفيع وجود بعض أخذ ورد في كتابهما، لأنهما غير معصومين. وقد مات البخاري ولم يفرغ من تبييض كتابه تبييضا نهائيا. قال الحافظ أبو الوليد الباجي في كتابه أسماء رجال البخاري: حدثنا الحافظ أبو ذر الهروي، حدثنا الحافظ أبو إسحاق المستملي، استنسخت كتاب البخاري من أصل الذي عند الفر بري، فرأيت أشياء لم تتم وأشياء مبيضة منها، تراجم لم ينبت أو لم يثبت بعدها شيئا أو لم يثبت بعدها شيئا، وحديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. قال الباجي: ومما يدل على صحة ذلك أن رواية المستملي والسرخسي وأبي ذر وأبي زيد مروزي. طيب، قال الحافظ ابن حجر: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليه حيث يتعصر الجمع بين الترجمة والحديث، وهي مواضع قليلة، إن ممكن يكون دي ضم بعضها إلى بعض من غير يكون البخاري قد مات ولم يجعل لها ترجمة. وترى الشراح يلجأون إليه أيضا إذا استعص عليهم وجه الدفع عن وهم أو غلط في الكتاب. طيب، قال الحازمي رحمه الله: ثم ينبغي أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة، وأهل العلم مختلفون في أسبابه، أما الفقهاء فمدارج الضعف عندهم محصورة وجلها منوط بمراعاة ظاهر الشرع، وعند أئمة النقل أسباب أخر مرعية عندهم وهي عند الفقهاء غير معتبرة. ثم أئمة النقل أيضا اختلاف مذاهبهم وتباين أحوالهم في تعاطي اصطلاحاتهم يختلفون في أكثرها، فرب راو هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي ومجروح عند يحيى بن سعيد القطان، وبالعكس. انتهوا، انتبهوا إخوان. يعني يقول: وقد يكون الذي أخذ عليهم بعض الرجال هذا من وجهة نظري، فيكون قد ثبت ضعفه عنده والبخاري ما ثبت الضعف عنده ولا مسلم، فيكون هذا من باب الاختلافين في الجرح والتعديل. وهما إمامان اللي هو عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، عليهما مدار النقد في النقل، ومن عندهما ومن عندهما يتلقى معظم شأن الحديث، وأما البخاري فكان وحيد دهره وقريع عصري إتقانا وانتقادا وبحثا وصبرا وبعد إحاطة العلم بمكانته من هذا الشأن لا سبيل الاعتراض عليه في هذا الباب، ثم له أن يقول هذا السؤال لا يلزمني لأني قلت لم أخرج إلا حديثا متفقا على صحته، ولم أقل لا أخرج إلا حديثا من اتفق على عدالته، لأن ذلك يتعذر لاختلاف الناس في الأسباب المؤثرة في الضعف. انتبهوا، يعني هو هنا يقول إيه؟ يقول يمكن البخاري أن يقول هذا الاعتراض ما يلزمني أنني أخرجت له رجال متكلم فيه بعد الإرادات السابقة، ألا وهو أنني اشترطت ماذا؟ اشترطت حديثا متفقا عليه ولا اشترطت راويا متفقا عليه؟ اشترطت حديثا متفقا عليه، فهل خالفت في ذلك؟ أما متفق عليه فقد تختلف أنت ما. انتبهتم يا إخوان؟ نعم. وبهذا يرد على رسالة الهروي اللي مرت معنا لما قال إنهم خرجوا الإيه حديث المتفق عليه، فيتعقب أقصد ابن طاهر، فيتعقب ابن طاهر من هذا القبيل، فيقال إيه؟ فيقال لا، هناك رجال انتقدوا على البخاري ومسلم. واضح الحازمي حازم، واضح الحازمي حازم الحقيقة، وكلامه لآلئ وضوابطه مختصرة راسخة قوية. سبحان الله يا إخوان. ثم قد يكون الحديث عند البخاري ثابتا وله طرق بعضها أرفع من بعض، غير أنه يحيل أحيانا عن طريق الأصح لنزوله أو يسأم تكرار الطرق إلى غير ذلك من أعبار، وقد صرح مسلم بنحو ذلك. دلت هذه الأوجه على ماذا؟ على أن ذلك لا يطعن في حديث البخاري، على أن هذا قد يكون من قبيل المشاهد الشواهد والمتابعات، على أن ذلك قد يكون من قبيل اختلاف في الجرح والتعديل، على أن ذلك قد يكون في المتون الصحيحة الواردة من طرق نقية صحيحة، ولكن هذا من باب فائدة إسنادية تعلق بعلو السند، على أن ذلك قد يكون قبل وقوعهم في سبب الجرح، لأن الراوي قد يكون اليوم كابن عيينة اليوم كذا وغدا مختلط إسحاق أبو إسحاق السبيعي سعيد بن أبي عروبة، وهكذا قد يرد على الإنسان ما يرد، فلا يقال بالخاتمة يقال بوقتها. ها؟ على أن ذلك قد لا يكون في من ضعفه مؤثر، المهم أن ما يتعلق بالحديث نفسه الذي هو أصل البخاري فإن الحديث لا يطعن فيه، فالحديث ثابت وصحيح وهو من أعلى ما يكون. نعم، بهذه الأوجه يا إخواني وجه الحافظ ابن حجر كلام الدارقطني رحمه الله تعالى، وبهذه أيضا الملاحظات تم انتقاد هذا الجمع على البخاري من الدارقطني رحمه الله تعالى. أعود قائلا وأؤكد هذه الفائدة الثمينة، انتبه، فإن الإمام إمام، وإن انتقدناه في شرطه لأن الانتقاد في الشرط شيء والانتقاد في العلم شيء إيه؟ شيء آخر، وعليه قد نحاكم الرجل إلى شرطه وإن كان خطأ بحسب البراعة في الاستدلال عليه، هل وفى بذلك أم لا، هل أتقن شرطه في هذا أم لا. قول الحافظ أبي زرعة في الشيخين وإنكاره على الإمام المسلم، يقول قرأت على محمد بن علي بن أحمد القاضي أخبرني أحمد بن حسن بن أحمد الكرخي إذن ساق بسنده عن أبي عثمان سعيد بن عمرو قال شهدت أبا زرعة الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج، عندكم بما فيه يعني الفضل الصائغ على مثاله، فقال لي أبو زرعة، المهم هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتسوقون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا أنفسهم رياسة قبل وقتها، وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإلى الحديث عن أصباط بن نصر فقال لي يا أبو زرعة ما يعد هذا من الصحيح يدخل في كتابي أصباط بن نصر ثم رأى في الكتاب قطن فقال لي وهذا أطم من الأول فقطن وصل حديث عن ثابت جعلها عن أنس ثم نظر فقال يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتاب الصحيح قال لي أبو زرعة ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى وأشار أبو زرعة بيدي إلى لسانه كانه يقول الكذب ثم قال لي أيحدث أو أيحدث يعني مسلم عن هؤلاء أيحدث عن هؤلاء ويترك محمد بن عجلان أو أيحدث عن هؤلاء ويترك محمد بن عجلان ونظراؤه ويترك أهل البدع عليها فيجد السبيل بأن يقول الحديث إذا احتج عليهم به ليس هذا من كتاب الصحيح ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب ثم قال لي أيحدث عن هؤلاء ويطرق محمد بن عجلان وراءه ويطرق أهل البدع عليها فيجد السبيل بأن يقول حديثي إذا احتج عليه ليس هذا من كتابي الصحيح يقول في الحاشية ذكر حافظ عبد القادر القرشي في كتاب الجامع من طبقات فإلا جليل يتعلق بهذا المقام ننقله هنا وهي طيب خلينا في الأصل قال ورأيته ذم من وضع هذا الكتاب فلما رجعت إلى نيسابور يعني بزرعة ذم كتاب إيه مسلم نظرا لهذه الانتقادات فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه وروايته في كتابي الصحيح عن أصباط ابن نصر وقطن ابن نسير وأحمد بن عيسى المصري فقال لي يا مسلم إنما قلت صحيح وإنما أدخلت من حديث أصباط النصر وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات يعني أنا أعلم إيه أعلم إيه وإنما ذكرت ذلك لعلة طيب وقد قدم مسلم بعد ذلك الري فبلغنا أنه خرج إلى عبد الله محمد بن مسلم ابن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحو مما قال له أبو زرعة فاعتذر إليه مسلم وقال له إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح ولم أقل أن ما لم أخرجه من الحديث بهذا الكتاب ضعيف يعني أنا الآن الحديث هذا صحيح أم لا صحيح هذا شرط أما الرجل هذا فقد أخرجته لعلة فهل حديث قطن هنا عندنا هل الحديث هذا ضعيف الحديث ثابت برواية الأثبات كما مر معنا الآن أن شرط البخاري ها الحديث المتفق عليه ليس الراوي المتفق عليه ولكن إنما يقول مسلم ولكن إنما خرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني ولا يرتاب في صحتها ولم أقل إنما سواه ضعيف أو نحو ذلك مما اعتذر بمسلم إلى محمد بن مسلم فقبل عذره وحدثه تم كتاب شروط الأئمة الخمسة للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي جزاه الله خيرا حقيقة هذا كتاب ماتع ونافع يبقى احنا الآن قرأنا رسالتين في الشروط ولم يذكر طبعا النماجة ليه يعني ذكر هنا أبا داود والنسائي والترمذي مع الصحيحين ولم يذكر ابن إيه ابن ماجليه فلعله يرى هذا نعم أي نعم لأن ابن ماجه في كلام نعم طبعا صواب أنه من أصحابي
الكتب الست. فهذه فوائد الحقيقة، فوائد يا أخواني عزيزة وغزيرة وعظيمة في هذه الرسالة العظيمة المباركة للحازمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. لا دي رسالة، دي رسالة، رسالة ابن طاهر الست. يأخذها في الحشية يعني يكون، بس هذا ليس عيبا عند مسلم، إنما هو عيب عند من استدل به. ولئن ذكرنا هذا في مسلم وسلم لنا هذا فكيف بالسنن. نعم، في رسالة مختصرة بس يعني الوقت أزف عشان نأخذ من الصحيح، كان ودي نأخذها يعني هي عبارة عن محاضرة، وهي كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة. الشيخ عبد المحسن العباد، ولكنها تستأخذ إيه وقتا، فلعلنا نكتفي بما سبق وفيه إن شاء الله البركة. ونأخذ الآن معتقد البخاري رحمه الله تعالى. نعم، نعم، عن أبي زرعة صح هذا. بعضهم قال هذا، وبعضهم قال بأنه لا يدخل. انتقد ايه؟ ماذا قال؟ طيب هو اصلا لم تقع الا نادرة، هي قليلة، هي قليلة، ليست يعني هي تبوبات البخاري جلها او معظمها او معظمها طيب، انما هي قليلة. ولهذا ابن حجر قال كده، قال يعني ايه، فهذا يعني جواب جيد فيما لا يتوصل الى التوفيق بين الترجمة والحديث. لا بس هذا علل به ابن حجر في الشرح كثيرا، يعني في الموضوع ديت علل بها. احيانا تجد باب بدون اسم، وليس هذا من عادة البخاري أصلا، يعني ليس هذا من عادة البخاري يضع بابا بدون. لا هو 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 هذا ينظر في الأبواب فقط التي يمكن أن يقال فيها ذلك، مثل وضع البخاري باب ثم لم يضع له ترجمة، مثل إعادة البخاري الباب نفسه مع عدم وجود فارق، وهذا بعيد عن صنعة البخاري رحمه الله تعالى، مثل عدم التوفيق بين التبويب والحديث بحال من الأحوال، فإن هذا أيضا بعيد عن صنعة البخاري، يعني قد يقال هذا في موارد ضعيفة جدا. أما القول على إطلاقه يعني طبعا القول لا يسلم، لأن هذا يفتح الطعن فيه. طيب،